ليس ربي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. وكلما اشتدت الفتن وزادت المحن العودة إلى القرآن والسنة أصبحت واجبة أكثر ومطلوبة أكثر، وإحنا الآن في مرحلة صعبة من عمر الأمة، ونتمنى أن احنا يعني نعود إلى القرآن والسنة لنجد الخير والفلاح والنجاح، وهذا لن يكون إلا إذا عدنا إلى علمائنا وأهل التخصصات المختلفة، واجعلنا المنهج بتاعنا هو القرآن والسنة. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي يساعدونا على أداء هذه المهمة من اليمين مهندس صلاح عبد المعبود، مرحبا بك. مهندس صلاح عبد المعبود داعية إسلامي و مرشح على قائمة حزب النور بالمنوفية. الانتخابات هتبقى امتى؟
يوم الاربعاء ان شاء الله.
يوم الاربعاء الدائرة
اولى المنوفية.
اولى منوفية
ان شاء الله.
ربنا يوفقك ان شاء الله. شرفنا ايضا الاستاذ خالد الازهري، مرحبا بك. استاذ خالد الازهري عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة، وكان مرشح في شمال الجيزة في القائمة، وهو في حكم الفائزين بشكل محسوم بفضل الله. مبروك وموفق ان شاء الله. والله يكون في عونك
ربنا يعني.
وفي رقبتكم الامانه.
الله المستعان.
فربنا يقويكم وتشيله.
الله المستعان.
بيشرفنا ايضا الاستاذ عباس عبد العزيز، مرحبا بيك. استاذ عباس عبد العزيز عضو مجلس شعب سابق عن الاخوان المسلمين، والمرشح عن حزب الحريه والعداله فردي فئات السويس، مرحبا بيك. انتوا اني مرحلة؟
احنا عندنا اعادة.
اعادة. انت عندك اعادة؟
اعادة الاربع الجاي.
الاربع الجاي. رمزك ايه؟
الكشاف.
كشاف. ده رمز جميل. ربنا يجعلك كشافا.
اللهم امين.
للخير.
ان شاء الله.
وتنور لنا الطريق كده.
اللهم امين.
طيب. نحن معك. كشافا منيرا ان شاء الله.
الله يجزيك.
شرفنا ايضا مهندس ايهاب عدلي، مرحبا بيك.
شرفنا يا دكتور.
مهندس ايهاب عدلي الداعية والباحث الاسلامي، مرحبا بحضرتك.
احسن الله اليك.
احنا ضيوفنا الكرام متبنين فكرة مشروع النهضة الاخلاقي مواكبة لمشروع النهضة المتوليه المهندس خيرت الشاطر بتعليمات من الاخوان المسلمين، وده كويس ان احنا يبقى عندنا مشروع نهضة بنتبناه، واحنا شايفين انه مشروع النهضة بدون اخلاق عمره ما هينهض، وانه لا نهضة بلا اخلاق، وان احنا عاوزين نوضح للناس ان احنا محتاجين الاخلاق بالدرجة الاولى والتانية والتالتة، وبعد ذلك يأتي التخصصات المختلفة والتخطيط والتنظيم والعمل وغيره. لكن احنا اتكلمنا عن مجموعة من الاخلاق في الايام الماضية، الاخلاص والتجرد والتعاون والشورى والاحسان، واليوم عاوزين نتكلم عن الأمانة. لكن الأمانة محتاجة معها الشفافية، لأنه أنا عشان أكون أمين أبقى معروف أنا أمين على إيه. وإحنا المشكلة بين إخواننا في مجلس الشعب وهتبقى معهم الحكومة ثم يأتيهم الرئيس، وفي غموض في الرؤية، مفيش معلومات عن الدولة، فهنبقى محتاجين الشفافية، وبعد الشفافية هنحتاج الأمانة، لأنه أنا مش عارف إن كان أمين ولا لا إلا إذا كان عندي معلومات أنا ببني عليها. هو حسن ما إحنا كنا بنسمع كل يوم معدلات مش عارف إيه إن اتحسنت، ده بقى أفضل، وأرقام ورا أرقام، وفي الآخر الأرقام الله أعلم بحقيقتها. إزاي نجمع بقى بين الشفافية والأمانة كخلق؟ وإحنا قلنا ووضحنا في الأيام الماضية ان هذا الامر ما بنخاطبش بيه اهل القمة، ما بنقولش للنائب خليك امين او خليك شفاف، ما بنقولش للوزير خليك امين او شفاف او المحافظ، لا ده احنا بنقول لكل المجتمع. لانه الامانة لو متوفرة بس في القيادات ومنعدمة في القواعد هنوصل لنتيجة سيئة. احنا عاوزين الامانة تبقى عاملة زي الاكسجين في المجتمع، كله بيتنفس امانة وكله بيلتزم بالامانة، عشان المجتمع الامين هيبقى مجتمع امين على مصالحه، امين على حقوق الغير، وبالتالي تنهض الامة. نبدأ بحضرتك مهندس طلع.
والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، الأمانة جزء لا يتجزأ من حياتنا في المجتمع المسلم، لابد أن يتحلى الجميع بالأمانة. صحيح البعض قد يأمل في أعضاء البرلمان أو أعضاء الحكومات خيرا، ولكن أقول لابد أن يجتمع الكل على هذا الأمر، الأمانة. الأمانة مش بس مختصة زي ما طلعت أشار إلى الوزير أو إلى الرئيس أو العضو المجلس، إنما لابد أن كل فرد في المجتمع في موضعه مستأمن على من تحت يده. لابد وظف في عملك أن تكون أمينا على مصلحة الناس، مدرس في مدرستك أن تكون أمينا على مصلحة الطلبة، مهندس في عملك أن تكون أمينا في يعني في مشروعك، طبيب في مستشفى أن تكون أمينا على المرضى. الأمانة لابد أن تتوفر، وإلا من علامات الساعة ضياع الأمانة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة، حديث البخاري، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما إضاعت يا رسول الله؟ قال أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن الأمر يسند إلى غير أهله. يبقى النهاردة الراجل الغير مناسب في المكان المناسب، هذا ضياع الأمانة. أن أنا أولي شخص في موضع مسؤولية هو غير أمين وغير كفء لهذا الموضع، فهذا ضياع الأمانة. وللأسف احنا شفنا في الانتخابات اللي احنا فيها دي بعض الأشخاص رشحوا على مناصب لمجلس الشعب للبرلمان ولا تحلوا بالكفاءة، فهذه ليست الأمانة. مش انت تذمي أشخاص عشان تكمل القائمة، وتذمي أشخاص عشان تبقى انت تنافس على بعض المقاعد، ثم تأتي بعض الأشخاص غير مناسبين، هذه ليست بالأمانة بشيء، هذا تضييع للأمانة. لابد أن تختار الرجل المناسب ليكون في المكان المناسب فيؤدي الأمانة يعني بقوة وبحد. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد أن يتصف بصفة الأمانة، هذا الأصل.
شكرا شيخ صلاح عبد المعبود، جزاك الله خيرا. أستاذ خالد الأزهري، عاوزين نركز على الأمانة، وزي ما أنا قلت من القاعدة، يعني احنا محتاجين الفرد الامين والاسرة الامينة ثم المجتمع الامين وبالتالي القائد او المسؤول الامين. ازاي عمليا وانتوا شطار في التربية، اخوان مسلمين يعني خبراء في التربية، ازاي نوجد هذا الفرد اللي من خلاله نوجد الاسرة وهكذا؟ ازاي نبدأ من الفرد؟
بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني خليني أعرج على الأمانة بظرف الواقع، يعني احنا في الظروف الحالية مقبلين على انتخابات وبنمارس عملية انتخابية جديدة، عايزين في واحنا بنمارس هذه العملية نسقط عليها صفة الأمان. فالأمانة ليست صفة للفرد المخصص بعينه أو صاحب الوظيفة أو المسؤول فقط، بل لكل الناس. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف بالأمانة قبل أن تنزل عليه الرسالة، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من يسير على نهج رسول الله عايز يصبح داعية وصاحب رسالة، فعليه أن يتصف بهذه الصفة، صفة الأمان. أنا الحقيقة أريد أن أسقطها في العملية الانتخابية، لأن إحنا أصحاب دعوة ورسالة، فكل من يتصدى في العملية الانتخابية أو هيتواجد للدعاية لمرشح ما أو في منافسة انتخابية يحظر عليه أن يتخلى عن هذه الصفة، أن يراعي أنه حتى وهو ينافس غيره عليه الأمانة، الله يطعم في سلوك هذا أو في سلوك ذلك، أو ينقل معلومة غير حقيقية عن ده فيخالف الأمانة، فأن يعرض بضاعته كما يعرفها بصدق. وألا يطعن في الآخر. هذا السلوك إذا التزم به أصحاب الدعوة وأصحاب الرسالة من المرشحين ومن الداعين أو الناخبين أو المعاونين للمرشح، أعتقد سنقدم رسالة للمجتمع ولكل الناس أننا أصحاب دعوة أصحاب رسالة، نتصف بالأمانة حتى ونحن يعني نشكر ونبرز إيجابيات الطرف الآخر المنافس لنا. لن تكون هذه سلبية فينا بل ستكون إيجابية، أنني وأنا أنافس في الانتخابات لا أطعن في المنافس بل أقدم فيه من إيجابيات كما أقدم عندي من بضاعة إيجابية. لو رعينا هذا السلوك ونحن المقبلين عملية انتخابية، أعتقد سنعطي درسا عمليا للأمانة وللمنافسة الإسلامية الراقية في المرحلة القادمة.
شكرا أستاذ خالد الأزهري، جزاك الله خيرا. أستاذ عباس، وانت كشاف بقى ورمز الكشاف، عاوزين تكشف لنا بعض مواطن عدم الأمانة اللي كانت سائدة واللي تتمنى انها يعني لا نراها في الأيام والسنوات القادمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس اسمح لي بداية عايز اضيف صفة مهمة برضو الى صفة الأمانة والشفافية، وهي صفة القوة.
لا ما احنا خد بالك، نعم. احنا هي الصفات كثيرة،
نعم.
بس احنا اليوم بنركز، كل يوم هتتابعنا بقى انت في البرنامج،
نعم.
في وقت معين هناخد القوة وبقية الصفات، لكن نعم. احنا عاوزين اليوم نركز على الامانة،
نركز على الامانة والشفافية،
افتقاد الامانة او الخيانة بالمقابل.
هو حضرتك احنا لو بصينا للامانة من منظور عام، نجد اولا لم يكن هناك امانة في اختيار المسؤولين خلال الفترة الماضية، كان بيختاروا اهل الثقة وليس اهل الخبرة، كانوا بيختاروا المقربين وليس اولئك يعني المحنكين في العمل. هذا ليس من الامانة، عشان كده البلد انهارت. يعني حضرتك احنا نظرنا الى الثلاث عقود اللي فاتت بل الست عقود اللي فاتت، يعني بالتعبير لما يجي وزير نظيف عشان يشتغل يقول مثلا مؤاخذة يعني واستخبي شهواته، ليس هذا من الامانة. وصلت البلد للاسف الشديد الى حافة الانهيار نظرا لتوالي غير الامناء في ان هم يتوسدوا الامر في المجتمع. لاحظنا هذا الكلام من مستوى الوزير لمستوى اقل حتى ادنى المستويات، ضيعت الامانة فوسد الامر الغير اهلي. حضرتك حتى احنا في الانتخابات للمرشحين او بعض المرشحين ما بيقدرش يقدم نموذج او برنامج او فكرة او رأي او علم، فبيضطر ان هو يلجأ الى التشكيك في الاخرين والبهتان في الاخرين واشاعة الشائعات على الاخرين، انه مش عنديش وسيلة اخرى للحجة والنقاش ان يكسب صوت الجماهير او يكسب نبض الجماهير اليه. هذه مظاهر او بعض مظاهر لضياع الامانة في المجتمع، لانه حينما تقدم الى هذا العمل لم يتقدم من منظور ان هذا معون يعطيه للمجتمع، لقول الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون المعون. يعني الإنسان فينا بيتقدم بيعتقد أن عنده معون، عون يعطيه المجتمع من علم أو فكرة أو صحة أو وقت أو فراغ، من أجل ذلك بيتقدم لهذا الأمر. أولئك يتقدموا للكرسي من أجل الكرسي، يتقدموا للمقعد من أجل المقعد، فبالتالي يكون هناك أمانة في أداء العمل. احنا نتمنى ان احنا نرى مثل هذه المظاهر مرة اخرى، وانا اعتقد ان هي ما بتجيش بالحديث والكلام، افضل تربية التربية بالحدث، ان الانسان يكون قدوة في ذاته يتأثر به الاخرون ثم يسيرون على نهجه. يعني 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 راح بيشوف رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء واقفين وسط الناس بيتعامل معهم، فبينتقل هذا المفهوم الى الاخرين وبالتالي ينتشر هذا الامر في المجتمع. اعتقد ان التربية بالحدث، اعتقد ان القدرة العملية، اعتقد في خلال المرحلة القادمة اذا عرف الراعي ستعرف الرعية ان شاء الله عز وجل.
شكرا استاذ عباس عبد العزيز، جزاك الله خيرا وربنا يوفقك ويوفق الكشاف.
الله
مهندس ايهاب، احنا عندنا يعني كتير من الاشخاص يعني اسمهم امين، امين الهنيدي وامين
ونصر الدولة صلاح الدين،
يعني عاوزين احنا الامين الامين.
نعم.
وعندنا حتى بعض الوظائف الكثيره تلاقي امين الصندوق، وامين النقابه، وامين السر،
وامين عام،
وامين عام. وعاوزين عندنا طيب عندنا يبقى الامانه بقى ناقص.
انا كنت بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنت هبدا على طول يعني بالقران والسنه.
طيب.
فحضرتك استفزتني في موضوع الطرفه ديت, موضوع الامين وكده, من الاشياء اللي اضحكتني في موضوع يعني قلب الموازين. يعني حتى في الامثال السائره يقول لك المثل السائر على السنه الناس, يقول لك المركب اللي فيها الرئيسين بتغرق. ثم غيروها طبعا اللي هم مسكوا مجلس الشعب قبل كده ومسكوا الحكومة.
شحنة.
لا مش قصدي على حضرتك والله. قالوا المركب اللي فيها الرئيسين يلعبوا مع بعض طاولة. يعني فرصة بقى ايه يسيبوا المركب تغرق باللي فيها يعني. فيعني كثير ما يعني وصلنا الانسان بمحمد وهو
يجوز لعب الثورة.
نعم نعم لا يجوز. لا هو بيقول لك المركب اللي فيها رئيسين بدل ما يقول لك تغرق يقول لك يلعبوا طاولة يعني مع بعض, يعني يقتسموا الامر مع بعض وفرحانين ان هم يعني على رأس هذه المركب. المهم الشاهد يا دكتور, احنا اما اتأملنا الآية اللي هي بتتكلم عن موضوع الامانة وجدنا ان في اخر الآية الله عز وجل اعطانا السبيل كيف نكون امناء. فإذا أراد الإنسان أن يكون أمينا يبتعد عن الظلم ويتحلى بالعلم. فإذا ابتعد عن الظلم وتحلى بالعلم لا بد أن يكون أمينا, لا بد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في مفهوم المخالفة الذي يبتعد عن الظلم ويبتعد عن الجهل فلا بد أن يكون أمينا. فيبقى ظالم من تسمى بأمين وليس أمينا, من تضم يبقى ظالم من يعني سمي بصلاح الدين وهو يعني يهدم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأمور العجيبة بقى في القرآن الكريم يعني العلماء بيشرحوا الآية ديت وبيجيبوا فيها حتة ظلوما جهولا وأنه يبتعد عن الظلم ويتحلى بالعلم حتى يكون أمينا. قال لك إن في القرآن الكريم موضوع من أعجب ما يمكن في القرآن الكريم, بس احنا عايزين ندخله مدخل بسيط كده. قال لك إن أما تيجي تتجوز كتابية, أما الإنسان يجي يتجوز كتابية لابد أن يعطيها مهرها في يدها قولا واحدا. يعني راح يتجوز نصرانية ولا راح يتجوز يهودية, اللي راح يتجوزها ده يديها المهر بتاعها في إيديها هي مش في إيد أبوها كمان قبل الدخول. ما فيش حاجة اسمها مؤخر صداق مع الكتابية. يعطيها مهرها قولا واحدا في يدها ولا يعطيها المهر لأبيها. أما إذا تزوج المسلمة فإن الأمر يتعلق بأبيها. والله عز وجل خاطب الأولياء قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني الولي لابد أن يعطي ابنته الصداق الذي يعني أعطاه لها الزوج نحلة يعني فريضة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. دي خطاب للأولياء للأب مش للزوج. طبن لكم عن شيء منه نفسا. بعض العلماء يعني قال ممكن الأمر يحتمل أنها تتنازل للزوج يعني. أما الكتابية ربنا عز وجل قال لازم تديها الإيه المال في إيديها. موضوع الأمانة هو اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يعني لما تديها أجرها هي محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. العلماء قالوا أن الآية دي اللي فيها الأمانة العظيمة أن أنت تعطي المال للكتابية إذا أردت أن تتزوجها يدا بيد دون تؤخر الصداق وكده. جت بعد الآية اللي ربنا عز وجل مدح فيها الكلاب إذا تعلموا, مع كون الكلاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة إحداهما التراب. قال يسألون الآية اللي قبلها يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل حل لا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يقول العلماء الذي لا يتعلم دينه ويؤذي أهل الكتاب في الحتة في الترتيب الموجود في الآيتين دول فإن الكلب المعلم أفضل منه عند الله عز وجل. الذي لا يتعلم دينه ويؤذي أهل الكتاب بسبب أنه لم يتعلم دينه فإن الكلب المعلم أفضل منه. جمع بين هذا الموضع والموضع انه كان ظلوما ايه جهولا في حته الامانه, ودي من اسرار القران الكريم.
شكرا مهندس ايهاب جزاك الله خيرا. احنا طبعا الاحداث حوالينا وامامنا كثيره وبتزعل, لكن يعني ده سنه الحياه ان يبقى في امور تزعل والابتلاءات حوالين الانسان لا تنتهي, لازم يخرج من ابتلاء يقع في ابتلاء، والابتلاءات بتبقى على مستوى الأفراد والأسر وأيضا على مستوى الأمم. فإحنا الآن في ابتلاء، والابتلاءات في ناس بتنجح وناس بتسقط، لكن الابتلاءات مفروضة علينا ولازم نبقى دايما مستعدين ليها. الابتلاء يعني عشان نتعامل معاه عاوزين نقسمه لعدة زوايا. في مشهد يعني أو جانب من المشهد عاوزين نقف عنده. يعني الآن احنا كأن عندنا معركة بين مواطنين وبين عسكر. العسكر دول قد يكونوا جيش أو قد يكونوا شرطة أو ما شبه ذلك، الأمور مش واضحة. لما بقعد أتساءل هو إيه الموضوع، ما بلاقيش حاجة. يعني أنا أعرف إن اتنين يتخانقوا على قطعة أرض، اتنين يتخانقوا على عمودية مثلا سلطة أو في الانتخابات، عشان واضح الهدف اللي بيتخانقوا عشانه. إنما ما تشعرش إن في سبب منطقي إن أنا أحلل أو أبرر المواقف. فنبدأ من عند حضرتك يا باشمهندس صلاح، هو إيه الموضوع؟ يعني الشاب اللي بيحدف طوب ده لو سأل طب هو إلى ما يهدف؟ ماذا يريد؟ إيه الثمرة اللي هتعود عليه؟ ايه المنفع؟ يعني لو فكر لحظة كده وسألته طب انت في الاخر بعد اسبوعين ثلاثة هتعمل ايه يعني، وانت عاوز تبقى انت بدل الحكم يعني تمسك الحكم، اكيد هيقولك لا. طب انت عاوز تاخد شقة في مجلس الوزراء، هيقولك لا. طب انت عاوز تخش تاخد كرسي في، يعني هو شطانه بيخليه، ولا هو عند للعند وغضب للغضب واثارة للاثارة؟
فضل. هو يعني انصفت حضرتك لما قلت انه فعلا نحس عن الموضوع، كنت بنمشي خطوتين لقدام وخلاص الغمة هتنكشف نرجع تاني اسم خطوات. وفعلا لو دورت هل الشباب ده اللي في المكان ده هل ده بيمثل فعلا قوى الشعب ولا لا؟ هقول لك لا. ان النهارده خطة وضعت وخريطة الطريق وضعت، مجلس الأذكار حط الخطة ومشير طنطاوي طلع البيان بتاعه اللي قاله وحط خطة احنا بنخاتم في معادها بعد الانتخابات هنتنزل الصور الصورة بعد كده الدستور بعد كده الانتخابات اللي هي شهر 6 ان شاء الله هيسيبت ايه المكان وهيرحل للرئيس القادم. والراجل الكلام اللي قاله التزم بيه، بدأت المرحلة الأولى وتمت الإعادة، بدأ المرحلة الثانية والإعادة هتتم الأربعاء الجاي الخميس. فالشعب راح وبقوة يدي صوته للانتخابات. يعني الشعب لو معارض الكلام ده كانش هينزل الانتخابات حتى لو 60 غرامة، لكن لما يروح الشعب وبقوة يحضر مسألة الانتخاب معناه إن الشعب موافق على هذه الخريطة الطريق، وإن القلة دي هي بس اللي معارضة لهذه الخريطة الطريق. إذا النهارده أنا القلة دي لابد ان احنا نفهم القلة دي هل هي قلة فعلا واعية ولا غير واعية. ساعات حضرتك بتلاقي في الصور شباب صغير 12 13 10 سنة حاجة كده، يعني شباب صغير قوي ده لا عارف يفهم ولا عارف يقيم الوضع ولا فاهم مصلحة البلد. اصلا بالنسبة له كده واحد احد الطوبة يلا احد يا جدع وتبقى ايه. بتشوف الاجراءات اللي بتحصل على مجلس الوزراء الان الحريق والطوب وتغسيل الازاز وتنط على المبنى، حاجه شباب صغير خالص ده لا فاهم ولا شاف حاجه ولا فاهم ايه اللي بيحصل بكره، لا فاهم ميزانيه ولا فاهم نهار دوله ولا فاهم بورصه بتنهار ولا فاهم ان احنا بنضيع، مش فاهم. هو المساله كانها ايه؟ كانها حميه ضربني فلازم اضربه، حاجه كده ايه يعني لعب بالشارع. لكن الاولاد دولت واضح ان هم اصلا شباب مغير، كتير منهم شباب مغير، ان في حد بيلعب في دماغ الولاد دول، في حد داخل في المعركه دي وعمال يشحن الشباب بصوره باخرى، مش هقول بفلوس لكن هقول بفكر، عمال يشحن دماغه بامور هو مش فاهمها. الولاد بيتصرف بمنطلق يعني عزيمه وقوه لشيء هو مقتنع بيه، حد اقنعه بشيء خطا او صواب هو مش مشكله، المهم هو الولد اقتنع بالفكره اللي بيعملها وعمال يواجه وبقوة يدخل يقاتل كأنه بيموت ويموت قدامه ناس ويخش الثاني حاجات يعني منتهى الغرابة. احنا فاهمين فعلا احنا كشعب وعامة الشعب اللي الرجل عاوزين ايه وصلوا ايه. ذكرت هل هو عايز كرسي في البرلمان؟ لا. عايز كرسي يبقى وزير؟ لا. عايز يبقى ايه بالظبط المطلوب؟ ولا حاجه. والشعب كله يعني بنزول الانتخابات في كل المرحله الاولى والثانيه وبهذه القوه معناه انه رافض تماما فكره التعدي على السلطه، رافض تماما تخريب منشات البلد. كلنا رافضين الكلام ده، رافض تماما. احنا قلنا كتير يا جماعه اصلا كنا حتى رافضين ان الحزب الوطني قام الثوره يحرق بهذه الصوره. ما هو المنشا ده منشا خاص بالدوله وهيرجع تاني يعاد المنشا ده من جديد على حساب الدوله. هي الدوله اصلا ناقصه؟ هي الدنيا اصلا مش ناقصه؟ فالنهارده عمال تحرق وتكسر وتهدم وقارب الدنيا كده في النهايه كل ده هيغير دماغنا احنا برضو كدوله وكشعب. ففعلا حضرتك المنظومه غير مفهومه، لكن اظن ان في حد يعني بيوجه الشباب ده توجيه خاطئ لمصالح لاجندات خارجيه او داخليه لمصالح خاصه. لابد الشباب ده يوعى ولابد يفهم ولابد ان هو يعني يؤخذ على يده ليعود الى الصواب.
شكرا مهندس صلاح عبد المعبود. استاذ خالد انا هقرا لك بوابه الاهرام نشرت اليوم اخر النهار اسماء 164 متهما في احداث مجلس الوزراء، ودول اللي هم تم احالتهم الى النيابه العامه اللي اتقبض عليهم من قلب الاحداث وكانوا بيشاركوا في اعمال عدائيه سواء بيحرق او بيحذف او بيكسر. الملفت للنظر ان انا بدات اعمل مراجعه كده، قلت طيب انا عاوز اعرف. اول ما شفت ما بقتش اقرا الاسماء لكن بقرا المهن، يعني فوجئت بصدمه. لكن هقرا لك اول واحد باهي حسين بيومي، المهم مبيض محارة. الثاني حداد لحام طالب بالتعليم الصناعي بائع متجول عامل حدايد وبيات مراكبي، بائع متجول عامل خردة كهربائي مشرف معماري عامل خردة كهربائي فني تكييف فني تركيبات عامل ببازار سياحي طالب بالمعهد العالي للفنون التطبيقية. يعني ادي اول واحد طالب حاجة عالية بعد حوالي قرابة 15 متهم. مراكبي عامل بأحد المولات التجارية، عامل بجراج، بائع متجول، طالب بالتعليم الصناعي، واحد بالمعاش، رفعت سامي بنيامين بالمعاش، عنده 58 سنة وراجل بالمعاش. أنا معرفش كان بيعمل إيه في هذه، وطبعا ألاحظ إن هو بنيامين. بائع متجول، خراط، عامل في فرن، قهوجي، بائع متجول، بائع متجول، قهوجي، سائق، عامل معمار، قهوجي، فراش، نجار مسلح، طالب من مدرسة ابتدائي، عامل بكافيتيريا، بائع متجول، نجار مسلح، نقاش، حلواني، نقاش موبيليا، سايس عربيات، بائع متجول، طالب في المرحلة الثانوية. أكمل ولا خلاص؟ يعني وطبعا الكلام موجود في الأهرام، ويعني الناس هتقراه بكره في غالبا في الأهرام. يعني كأن البلد دي فيها نوع من عدم الوطنية، خلينا أجيبها كده على بلاطة. يعني وإحنا سايبين الشباب ده من أول من يوم الجمعة في الفجر وهو بيلخبط، وللأسف هناك ناس بتتخن ودانه بالبلدي وبتشجعه، ساسة أو إعلاميين أو غيرهم. ولو هو كان في الأول الحكومة خدت الأمر بحسم شديد من أول لحظة ما كناش قلنا بقى المستندات اتحرقت والتراث اتحرق وهيبة الدولة اتهزت، وكان يمكن عدد القتلى يمكن كان يقل. إنما استمرار هؤلاء المتهمين وأمثالهم في حتى الساعة فإنه بيحدف طوب وبيحدف مولوتوف، وأنا شفت زي ما قلت امبارح صور الشباب اللي نشرت وهم بيحرقوا المجمع العلمي. وان هم واحدة موجودة بتزغرط، واحد بيعمل علامة النصر، واحد ماسك البنزين وفخور، واحد بيصب البنزين، والمشاهد شافها كل الناس في محطات التلفزيون، اللي بيحرق وبياخد النار من هنا ينقلها لمكان تاني. وهؤلاء يعني لازم يتقلهم ان انتوا لانتوا وطنيين ولا انتوا صوار ولا انتوا بني ادمين، يعني ولا انتوا في مخ اصلا. يعني انا لما سألت المهندس طب هو عاوزين ايه، طلبات ليس لها منطق، يقول لك طب مجلس رئاسي، طب وانت كده هتجيب مجلس رئاسي؟ يعني حتى لو في عقلاء كانوا عايزين، طب مجلس رئاسي هتجيبه على اللخبطه الموجوده دي؟ طب عاوز حكومه انقاذ، طب احنا هنقعد، انت عندك حكومه بقالها ايام. يعني احنا خلاص احنا عرفنا واتكلمنا امبارح ان هناك ايدي خفيه وهي ظاهره، واحنا ضد انه يؤجل كشف هذه الايدي ويؤجل قطع هذه الايدي، لانه يعني حق الدولة او مصلحة الدولة او امان الدولة مفهوش، يعني المجلس العسكري ما عندوش حرية، ولا الجنزوري وحكومته عندهم حرية في ان هم يبقوا هاديين، يبقوا عندهم حلم، يبقى عندهم حكمة وتضيع الدولة. فلازم يعني يكون فيه يعني تحليل اللي بيحدث، ثم بناء على التحليل الصادق الامين اللي احنا اتكلمنا على الامانة، تكون هناك حلول باترة للامر. لما ما نسيبوش، امبارح كنا بنقول، اول امبارح يوم الاول كنا بنقول في شارع مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وبعدين بعد قصر العين، والنهارده بقت الشيخ رحال. يعني في كانه في اصرار على انه يعني، وكان الدوله طب والجيش ده هيعمل ايه مع اسرائيل، او يعمل ايه مع الاعداء، او احنا متعمدين نظهره انه خواف وانه مش قادر وانه انه انه. هنشوف راي حضرتك بعد ما ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. في اتصال يا شباب؟ في بلطجيه معانا في الاستوديو؟ في اتصال ولا ما فيش؟ انتوا كده بتحدفونا بالطوب. طيب استاذ خالد معاك.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة زي ما حضرتك قلت في الأول، أعتقد أن هذا المشهد مشهد ضبابي، يعني نحن في مرحلة ضبابية يصعب جدا الإجابة بنعم أو لا. فبحس أن أنت لما تقول أنا مع الوزارة أو المجلس العسكري ضد هؤلاء البلطجية، وقعت في الفخ. ولو قلت أنا أؤيد الثوار فيما يفعلون، يبقى أنا وقعت في الفخ. فالأمر يحتاج إلى إيه؟ للأمانة، أن نفرق ما بين كل فصيل بدقة. أولا نفرق ما بين المعتصمين الى جوار ميدان التحرير وبين الذين يقذفون النار ويضربون الحجار، فرق شاسع بين الاثنين. المعتصم اللي كان واقف على رفضي ان هو يعتصم، انا شخصيا ارفض الاعتصام امام المجلس، ولكن مع حقه في ان يعبر عن رايه وان يعتصم الى جوار مجلس الوزراء.
ما خلاص الكلام ده يعني
خلينا نفرق بينهم.
خلينا يعني انا هعكسك معلش. يعني انا بقول انه الامر اللي بيتكلموا زي حضرتك كده شركاء في الجريمه، انا عكسك.
تمام.
يعني من حقك انت هترد علي.
نعم.
ان احنا هذا الكلام اللين وهذا الكلام الدبلوماسي وهذا الكلام اللي بنمسك في العصايه من النص تخن ودان الولاد البلطجيه دول.
نعم.
لانه ما ينفعش تقول لي اصلا انا واخد المهندس صلاح وحطيته في وسط جماعه بتوع بانجو، وتقول لي بقى ما تضربش الجماعه بتوع البانجو، سيب البانجو شغال عشان ما تأذيش الشيخ صلاح ما يقعدش معاه.
تمام.
واذا قاعد خلاص يبقى هو
يحمل وزرهم.
يعني هو جليسهم.
نعم.
او يعني هو لم يتمعر وجهه اذا خدنا بالحديث. لانه ما ينفعش ان تقول لي معتصمين اصحاب اهداف وهم يعلمون ان هذه احنا من يعني مراهقي السياسة والمبتدئين في السياسة كانوا بيقولوا من اوائل ان الاعتصام بيعطي فرصة لانه يخش في وسطهم بلطجية ومن الناس الاعداء اللي هيعملوا قلاقل. هذا الكلام بيقال من شهور.
تمام.
ومش انا اللي بقوله ده يعني متوسط الثقافة السياسية بيقولوه. الان هو تم انه عشان ممكن يبقى انا عندي شوية شباب حلوين لموا حواليهم البلطجية واللي عندهم، انا قلت ان هم مأزومين نفسيا.
نعم.
في كتير من دول مأزومين عنده ازمات وبيعاوز يطلع يعني فبيكسر فمش عاوزين ندافع. اصل المعتصمين لا، حق الاعتصام حق
في المطلق. ما انا ما انا ليه حقوق، بس لما اجي احيانا انا حق اكل، بس مش هحقق نفسي اكل كباب اروح اخش على ابو شقره واخش ما معيش فلوس هاكل، ما فيها اصول. حق اكل، حق اعتصم، لكن الاعتصام في منطق وفي مكان. حتى الرصيف اللي بيعطله ده ما هو مش لازم يقفل الطريق، قفله للرصيف عايزه كلام شرحا. يعني احنا كقران وسنه العلمانيين خدونا نكرر كلام ونقوله احسن السياسه ان نخسر. لا نخسر، احنا مش عاوزين. المعتصمين هم اذا كان في معتصمين شرفاء هم السبب ان دخل عليهم معتصمين غير شرفاء، وبالتالي هم السبب في النتائج اللي حدثت. وانا انت بتقول الواحد انا لا، انا الموقف اسود، وانا رايي انه المجرمين هم الشباب اللي بيحدفوا الجيش، وان احنا نهين الجيش، وان احنا نؤذي الجيش، وان احنا نشغل البلد.
نعم.
جه الاتصال على ما ترتب، معلش انا سرقت
منك. لا تحت امر،
بلطجه من المذيع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا بيك.
معاك
استاذ عاطف. انا ليا طلب تساؤلات بعد
اذنك. علمنا الصوت بس يا شباب.
على الساده الضيوف اللي مع حضرتك.
اتفضل.
الو.
مع حضرتك.
انا عايز يعني بالنسبه للمحاكمات اللي شغاله ديت وتاخيرها، مش ديت مش دي برضو بتدي فرصه للناس انها تبقى عندها قلق وعدم راحه؟ والمحاكمات على القتلى بس وفي 100,000 بند كمان ممكن يتحاكموا عليهم، ده تساؤل منهم يعني افساد الحياه السياسيه والمسرطنات والميه الفاسده والحال اللي كنا عايشينها كلها ومؤثره على كل ال 80 مليون او ال 85 مليون ديت. في 100,000 باب ممكن يتحكموا بيه ومع ذلك ما فيش حد بيجيب سيرتها خالص، ده تساؤل. التساؤل الثاني، احنا بنقول الشباب بيعمل كده ليه؟ طب ما احنا نرجع شويه كده لورا من يعني من 52. انا راجل كبير في السن يعني فوق ال 50 سنه، 56 سنه تقريبا.
شباب برضه
من ساعه ما وعيت على الدنيا والانظمه اللي بتحكمنا بتضيع، فما بالك بالشباب اللي هم طالعين في ال 30 سنه اللي فاتوا دول، مفيش اي انتماء للبلد خالص. فدول ازاي انا اقول لهم انتوا بتخربوا في البلد اذا كانوا هم مش حاسين ان دي بلدهم؟ محدش حسسهم ان ده بلد، ان دي بلدهم. التساؤل الثالث بعد اذنك، يعني
اتفضل.
رجال الشرطه الله يكرمهم اللي من شهر واحد لغايه النهارده عمالين يستبيحوا مرتباتهم وقاعدين في بيوتهم ومحدش عايز يشتغل. انا ساكن على المنصوريه، شغلي في وسط البلد، يوميا لغايه النهارده رايح جاي ما بشوفش عسكري في السكه الا بقى عشان اكون صادق يعني الا عند مديريه امن الجيزه، حوالين المديريه فقط، غير كده ما بشوفش عسكري مرور حتى، مش ضابط ولا امين شرطه. يا ريت يعني تريحونا في الاجابه على الاسئله ديت يعني، وان شاء الله يبقى في خير من اللي جاي
ان شاء الله.
ان شاء الله خير.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور.
اتفضل حضرتك، مرحبا بيك.
اني احبك في الله واحب الجالسين معاك الثلاثة النواب وفضيلة الشيخ ايهاب.
احبك الله، ربنا يكرمك.
مداخلة سريعة كده معذرة في محورين، انا امام مادي طبعا.
مرحبا بك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك. يعني المحور اللي هتحدث فيهم سريعا هو عتاب وبسيط كده من محب لحبيب لفضيلة الدكتور عاطف ورجاء. الرجاء بالنسبه للاخوه اللي رافعين مجال السياسه لصروف الاسلام، اعضاء الحريه والعداله واعضاء النور، ينبغي ان يتعلموا الاعتراف بالصدق في الدعوه والكفاءه، وينظروا الى سيدنا خالد بن الوليد مع ابي عبيده بن الجراح امين الامه، حينما اخفى ابو عبيده الخطاب اللي اتى اليه من سيدنا عمر، ولم يكسر فرحه النصر على خالد، وقال له ما لسلطان الدنيا نعمل وكلنا في الله اخوه، فنما يرى عمرو بن العاص وهو يقود غزوة ذات السلاسل وفيها عمر وعمر فاروق الأمة اللي سبع الصحابة 37 أولية، فنما يرى سيدنا عمر نفسه لما يرى بلال وأبا بكر فيقول سيدنا على أبي بكر هذا سيدنا أعتق سيدنا على بلال. طيب عمر العدوي بلال العبد الحبشي سيد لأنه أصبخ منه في الإسلام وهكذا وهكذا أمثلة كثيرة. فنحترم لأن الوقت في المعركة بين إسلام بإسلام بين عقيدة خالصة وما بين الحزب الشيوعية والليبرالية، فلأن ممكن يقضوا 70 من المقاعد ثم ينقلب عليهم الجيش او الفرويين، فهم محتاجين انهم يتوحدوا. هذا يعني رجاء كده ونص عاجل. اما العتاب فاين الائمة والدعاء في مجلسكم الموقر 50,000 امام وداعية؟ يا سيدي لو نجح الاخوان والنور والناس المخلصون دول محتاجين الى تهيئة في الشارع. احنا نحن الدعاة يا معالي الدكتور لكي ينجح التشريع الاسلامي في حياتنا الجديدة بعد الثورة إن شاء الله. علينا أن نهيئ الفرد المسلم الذي يؤمن بعدالة هذا التشريع ويحتكم إليه راضيا مسلما، والقاضي المسلم الذي يؤمن بهذا التشريع ولا يتلاعب بنصوصه طمعا في دنيا السلطة التنفيذية المسلمة التي تقوم على دراسة هذا التشريع وتطبيقه بلا محاباة. يا معالي الدكتور الدعاء لهم مع حضرتك، انت محب للجنة والله اني احبك في الله، ومنبر الدولة لو في عدل فانت وزير الاعلام، لو في عدل في الدولة فانت معلش انت هتقول انا ما احبش الحاجات دي، انا بسمعك من 3 سنين واحد اخاطبك والله، فهتلاقي في الدعاء اخواني والسلفي والنماذج القديمة دي اللي كانت بتاع التعيين بتاع التزور بتاع الرشوة دي سيبك منها، احنا عايزين واحد داعية إمام سلفي أو نور أو إخوان حلوة يأتي إليك ويمسع إخوانه عشان نجدد يا دكتور، لأن المعركة حاسمة، لأن نحن الضعف سريعا يسمع نعمل على تربية الدين المسلم الذي يحمل رسالة الإسلام فكرة في عقله وفي ذهنه، هذه يقل عبادة خالصة لربه وعملا صالحا يزكي نفسه وينفع به غيره دعوة للناس إلى الخير تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر ويفتلا بالنصر للإسلام والمسلمين. أنا أصلت عليكم لأننا في الساعة 3 سنين عايز أتدخل معاك وحبك في الله، ورب يفوز الحلية الأخيرة والنور ويتعرفوا ويطبقوا الشريعة، وسلام خصوصي للمهندس الشيخ إيهاب ثم فضيلة الشيخ صلاح والعضو مرتخم الشيخ الله فضيلة الشيخ شعبان والعضو الثاني فيك اسمه الله معذرة السكر يا دكتور. شكرا
أكرمك الله.
شكرا يا شيخ محمد. نعود اتصال تاني. طيب معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام. انا نفسي بس بعلق على الاحداث اللي موجودة دلوقتي في مصر، يعني من منطلق برضو من ميزان القرآن والسنة.
طب.
طبعا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحاجة اللي مفقودة دلوقتي في المجتمع المصري واللي هي أصلا نتيجة نظام فاسد هو غياب العدل والإنصاف، وإحنا معلوم عندنا في ديننا الإنصاف حتى مع المخالف وحتى مع صاحب الفكر المخالف. فلا أحد ينكر أن هناك صور من الأخلاق والسلبيات اللي موجودة في المجتمع، لكن لما نيجي نحدد مشكلة لابد ان احنا نيجي منبصش للأعراض، نشوف سبب المشكلة ايه. سبب المشكلة الأساسية من ثورة 25 يناير الى الآن ومن قبل ثورة 25 يناير هي تعامل مع الأحداث وعلاج الأحداث بالعقلية الأمنية. وللأسف الشديد احنا بنيجي عند العقلية الأمنية او الإنسان الأمني ده ليه كل الحرية في أي مكان في العالم. الراجل العسكري زي الراجل زي أي إنسان في الشعب، يعني ليه حقوق وليه واجبات. لما نيجي نشوف سبب المشكلة اللي حصلت في أحداث محمد محمود وفي أحداث، هتلاقي مشكلة التعامل بقمع ووحشية مع الشعب المصري. راجل الشرطة العسكرية كان ممكن جدا يجيب الراجل اللي شتمه ده ويحوله للتحقيق ويحوله يعتقله بدون ما يهينه وبدون ما يستفز مشاعر المعتصمين ويطلعوا بالصورة اللي احنا شفناها دي. فالراجل ده دلوقتي انا بحمله المسؤولية كاملة وهو سبب المشكلة الاساسية دلوقتي. نفس الحكاية برضو الناس المعتصمين المسلمين اللي كانوا قبل كده معاقين في ميدان التحرير وجي واحد استفزهم واختلق المشكلة. الراجل ده لازم نجيبه ونحاسبه. انما نيجي نبص للاعراض ونبص بقى انه حرقوا كذا وعملوا كذا، حرمة المؤمن عند الله اشد من حرمة الكعبة ولا المجمع العلمي ولا مجمع. حرمة المؤمن وقتل انسان وحتى لو كان هذا الانسان غير مسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل آية يبرئ يهودي ويتهم واحد من الأنصار، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيمة. فلابد ان احنا اولا لابد ان احنا لازم يكون منهجنا الاساسي العدل والانصاف حتى مع المخالف. حتى ميزان العدل ده بسببه ناس دخلت الاسلام. سيدنا علي رضي الله عنه في محاكمة اعترض، يعني تنازل لانه ما كانش معاه البينة. فاحنا ما نجيش نرمي مش. وبرضه في نقطة برضه دكتور عاطف بالنسبة لموضوع المهن، احنا مش مشكلتنا ان هو حداد ولا سباك ولا نجار. سيدنا داود كان حداد، سيدنا نوح كان نجار. القضية مش قضية مهن ولا قضية في الدول الأوروبية يحترموا الإنسان ده، بيبقى ليه وضعه أحسن من الدكتور والمهندس لأنه ده بيخدمني وبيخدمك وبيعمل هو أساس الحضارة والبناء. احنا للأسف الشديد تعاملنا مع المهن دي باستخفاف وباستحقار. ممكن الإنسان الحداد والسباك ده يكون عنده رؤية وعنده
طب انت حضرتك شغال ايه؟ معايا حضرتك شغال ايه؟ ليه القطع الاتصال يا جماعة؟
ماشي هي وجهة نظر يا
دكتور. طب عاوزين يا ريت تتصل بينا تاني.
وجهة نظر
عايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل.
بسلم على حضرتك وعلى ضيوف الكرام معك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا بس كنت عايز اضيف المشكلة، مش عارف احنا عايشين في نفاق من 60 سنة فاتت. قعدنا الناصر جمال عبد الناصر وبعدين نافقنا السادات و30 سنة عمالين نافقنا حسن مبارك ولينا 9 شهور ولا 10 شهور عمالين نافق الثورة واللي في الثورة ومش عارف ايه الحكاية. ايه مش عايزين نظلم مع نفسنا ليه؟ هما دول صور دول ايه اللي وقفوا هناك؟ دول هناك ازاي وقف هناك؟ ايه اللي عنده في الشارع بيحارب هنا؟ بيحارب مين ده؟ واقف بيحارب مين ده؟ في هناك عنده اسرائيل جنبه بينه بيحارب اسرائيل. ده لو ناس عندهم رؤية زي ما الاخ اللي كان بيتكلم ده، اوروبا تعرف كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. الاعتصام ده احنا لسه همجيين همجية في طبعنا ودمنا. لما نترقى ونعرف الاعتصام ايه، ايه حقوق واللي ليه واللي عليه نعتصم. انما كل واحد يقعد يتكلم يقول لك حق الاعتصام ايه، هي دي المشكلة. وكل واحد شارك بالكلام ده قاسم حتى لو كان شيوخ بما فيهم السلفيين، اعتصام ايه؟ واحنا الشعب لسه عرفنا حاجة؟ المشكلة اللي احنا عايشين فيها ده حد من الارض خرب البلد. ايه المواجع مع العلم الخرب ده؟ الناس دي تفهم فيه حاجة؟ المصايب اللي حصلت دي كلها محدش راضي يقول يتكلم كلمة حق ليه؟ هم دول المعتصمين دول الشوط البلطجية اللي شغالين دول والمأجورين، وكل واحد بياخد له 500 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه في اليوم. هم دول اشكال صور دي الناس اللي بتعرف الثورة وعملت الثورة والمحترمة قاعدة في بيوتها. كل واحد محترم قاعد في بيته، لكن ازاي انا راجل محترم اطلع انام في الشارع اعمل ايه؟ اعتصم ليه؟ هم دول شغلتهم ايه؟ ناس قاعدين لهم 3 شهور في الشارع يتنقل من ميدان التحرير لمجلس الوزراء بياكل منين بيشرب؟ ما عندهمش بيوت الناس دي؟ مفيش اشغال عندهم؟ انا مش فاهم يعني بيرتزقوا منين؟ ازاي 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 شباب يبوظوا بلد؟ مين قال الكلام ده؟ فين صدوا في البلد؟ فين الدولة؟ فين الدولة؟ والمفروض ان احنا نقول الحق، نقول كلمة حق. الاخ اللي كان بيتكلم بيقول الدم حق الاعتصام، حق ايه اعتصام ايه؟ الناس اللي في اوروبا عارفين حقوقهم واللي ليهم واللي عليهم، احنا لسه بنتعلم في سنة اولى، لسه في سنة اولى ديمقراطية وحرية وكلام من ده كله. لازم يكون فيه سطوة ويكون فيه سيف مسلط على رقبة المظلوم الظالم، قصدي على الناس البلطجية. يقول لك امسك البلطجي حطه، لو كان غلطان حطه ما تضربوش، امال هيمسكوا ازاي؟
شكرا جزيلا. اتصال اخير. اتصال اخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ايوه دكتور، دلوقتي بالنسبه لوصف الاخ اللي بيتكلم بيقول حق الاعتصام، يعني حق الاعتصام
انت كنت معانا.
ايوه
فصلت. انا كنت بسال حضرتك انت شغال ايه؟
انا دكتور في الاقتصاد.
دكتور في الاقتصاد. ما دام حضرتك دكتور في الاقتصاد، لو انت عاوز حد يعبر عن رايك ويطالب بيه، هيبقى اقل منك ولا زيك ولا احسن منك؟
يا دكتور عاطف لازم
نعمل. عشان انت بتقول انا يعني المهن ليس لها تاثير.
اديني فرصه ارد عليك لو تقرر.
ما انا لسه هترد. انا
المهنه
دكتور عاطف السؤال بتاعه طويل شويه.
بالنسبه لحضرتك للمهنه يعني لا تقلل من شان الانسان، انما طبعا اخلاق الانسان هي الاساس المقياس. لما حضرتك بتقول لي بيشرب بانجو، ده في فرق بين ان حداد بيشرب بانجو ده يتحاسب بالقانون على اساس العقوبه اللي هو بيعملها، انما لما بنيجي نتكلم دلوقتي مين اللي قام بثوره 25، احنا لو شفنا هنلاقي 80% من الناس اللي قاموا بثوره 25 يناير كلهم ناس بسطاء وفي احياء شعبيه. يعني احنا لا نتجاهل ان احنا اصلا دلوقتي ملكنا حريتنا بعد ما الناس دي كانوا وقود الثوره وكانوا اساس.
يعني انت شايف ان المجموعه اللي هناك دي تقول لك انا بشكل مجلس رئاسي
يا دكتور عاطف
واعمل حكومه انقاذ؟
يا دكتور لازم نفرق، ليس سواء، في ناس فعلا مغرضه لكن في ناس.
يا دكتور بماذا يطالبون؟
انا مش بتكلم دلوقتي حضرتك، انت بتتكلم. انا دلوقتي بتكلم ما بتكلمش على العرب. العرب ده ناتج ليه؟ انت دلوقتي واحد جالك دلوقتي وانت قاعد في وسط الناس دي وراح مثلا ضربك وهانك وراح حطك في وسط الناس، هل احنا مشاعرنا هو الضابط اللي ضرب الولد ده بتاع الاكثر بتاع الاهل وطلعه للناس عشان يصير مشاعره؟ ده اصلا مش المفروض يحاكم. بغض النظر حتى لو كان ده سباك
يحاكم.
يعني انت دلوقتي الراجل اللي هو ضرب الناس المساكين اللي هم كانوا معاقين في ميدان التحرير وطلعهم والعالم كله شاف، هل شرف وسمعه العسكريه المصريه تهان بالطريقه دي؟ احنا معروف عن العسكريه وشرف العسكريه مش واحد يهين الحريم والنساء بالمنظر ده. مش ممكن انا اقبل، ولا انا متاكد ان كل الجيش المصري لا يقبل ذلك. يبقى لازم احنا بقى عشان يكون في شفافيه ويكون الناس كلها تعرف ان المفروض العسكريه المصريه نفسها اللي تتبرأ من الجند اللي عمل كده، بل بالعكس انا بطالب كمان ينزع منه الجنسيه، لانه ده مش اهان بس مش باهان العسكريه، ده اهان كل مصري. اللي داس على المصريه دي واهان كرامتها داس على المصريين كلهم واهان المصريين كلهم. احنا لا نقبل ابدا بالظلم ولا نقبل ابدا بالبلطجيه ولا بسوء الاخلاق، لكن امتى ندعم الاخلاق؟ لما الناس تشوف العدل والانصاف. تاكد انت دلوقتي لو طلعت شفافيه واظهرت للناس كلهم عداله وسماحه العداله المصريه والناس تطلع بشفافيه، انما لما كل حاجه نسطل على المجرم الحقيقي ونترك الموضوع لطرف ثالث ونفضل نعيش في الوهم وان في مؤامره وثقافه المؤامره وثقافه التخوين، هم دول اصلا اللي بيخربوا مصر. اللي بيعمل كده وبيدعم الموضوع ده هو اللي بيخرب مصر، لان بيخلينا كلنا نخون بعض، كله يخون الثاني وكله يخاف من الثاني. لكن احنا لما نجيب المجرم الحقيقي اللي هو اهان المصريين واهان كرامه المصريين وتعدى عن المصريين ونطلعه للناس كلهم ونقول له ده اساء في حق المصريين، تاكد ان مش هيبقى في اي مكان لاي حد ولا اي مؤامره. انما احنا اللي بنعمل كده، اللي بيعمل كده ده هو اللي يطلع. وللاسف الشديد لا ينكر احد سوء اداره المجلس العسكري للمرحله الانتقاليه، لا ننكر طبعا دور المجلس العسكري في الثوره والجيش والشعب ايد واحده، ولا ننكر دور المجلس العسكري في انتخابات نزيهه، لكن في مشكله لازم نعترف بيها. المجلس العسكري بيتعامل مع الاحداث بعقليه امنيه نفس عقليه مبارك. عشان نحل المشكله دي في حاجه اسمها حل سياسي لاي مشكله، يعني اي خلاف واي حاجه. احنا مش احنا لوحدنا اللي في المجتمع، في ناس افكارهم غريبه وفي افكار شاذه، لكن احنا دورنا كدعاء ان احنا نتعامل مع الافكار دي بايجابيه ونحاورهم وناخد بايديهم ونحد ما نخرج مصر من المأزق اللي هي فيه.
تمام.
احنا ندخل مصر في 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 صدام ونوصل الجيش ان هو الجيش يبقى ضد الشعب والشعب يضرب في الجيش والجيش يضرب في الشعب، فاللي بيعمل كده واللي بيساهم كده حتى لو بشطر كلمه فهو بيخرب مصر مش بيساعد على مصر.
شكرا يا دكتور.
جزاك الله
خيرا. احنا متفقين معاك في محاسبة المخطئ ومتفقين معاك في انه لازم المتسبب يحاسب، لكن ما تسميش ده عرض، كأنه الولد اللي حرق والولد اللي كسر كأنه مش مخطئ، ايضا يحاسب والمتسبب الاول يحاسب. وما تنساش انت اعتبرت ان العسكري المتسبب الاول، طب ما هو عبود اللي دخل جوه اللي هو المتسبب قبل منه واللي شجعهم على ان هم يقعدوا على الرصيف ويمنعوا رئيس الوزراء من انه يدخل مكتبه متسبب يعني رقم واحد، وهكذا. لكن هكذا الفتن. اسفين استاذ خالد، لكن المفروض انك انت استفدت زي ما بتأجل الامتحان الراجل بيذاكر تاني، فانت يعني المفروض رتبت الاجابه.
لا اتفضل. لو الحقيقه خلينا يعني المداخلات اللي جت الحمد لله كانت بحكم ان البرنامج برنامج الميزان، فعشان نعدل كفتي الميزان يعني. فاحنا مبدئيا بنقول ان احنا في الحالة الضبابية دي ما ينفعش تخش في الموقف وتقول نعم ولا، ما ينفعش نقول ان كل الموجودين في ميدان التحرير وكل الموجودين عند مجلس الوزراء هم كلهم بلطجية. لا، كان فيهم الشيخ عماد رحمه الله الشهيد، ما حدش يقدر يقول على الشيخ عماد انه بلطجي او انه هو غير مثقف وانه مش فاهم فقه، يعني يصعب التعميم في هذا الجو الضبابي. فيبقى نمرة واحد عشان نكون عادلين ومنصفين، يجب ان احنا نفصل المشهد تفصيلا ونحاسب كل على حساب. انا بسميها مشاجرة بين كبير وصغير، الكبير هو المجلس العسكري والقائمين على الإدارة، والصغير هو الشباب الغض الطري العفيف اللي موجود. طيب المشاجرة اللي بتحصل بين الاثنين دي، هنقول على ده ان هو مندفع ومتهور ومتسرع ومش فاهم وما عندوش رؤية. طيب والكبير اللي في ايده السلطة، يجب ان نحاسب كلا الطرفين. الكبير اللي في ايده السلطة اخطأ في بطء الإجراءات، حتى هذه اللحظة لم نسمع ان هناك احدا قد تحول المحاكمة او حبس او استبعد من مركزه او اخيل، لان هذه الامور تهدئ الشارع، تهدئ الشباب. نعرف ان المخطئ اللي كان موجود في شارع محمد محمود وضرب الرصاص او ده او ده او غيره، يبقى وصلت الرسالة ان احنا سنحاسب المخطئ او المصيب، ده يهدئ الطريق تماما. قصة ان يكون واحد معاه كورة ودخل وخرج، عشان يخش السور دخل باذن، لم يدخل بغير اذن، ولو فرضنا ان هو اخطأ احبسه، حوله المحاكمة وانتهت القصة. لكن ان تضربه ليس عقاب، لا يمكن ان يكون هناك مبرر لعنف تماما. لا نرفض العنف من الشباب، ونرفض العنف من المجلس العسكري، نرفض العنف من اي متظاهر، ده امر مرفوض تماما، ونرفض في المقابل استخدام العنف من الجهة الادارية او الجهة المسؤولة. لو توازينا وضع هذا الميزان يظهر امامنا الامر. حتى في مبادرة لطيفة لسه سامحها النهاردة، ان احنا بنطالب الثوار الحقيقي، اللي احنا على ثقة بان كثير من ثوار 25 يناير اللي كانوا موجودين، في منهم ناس موجودة دلوقتي، وفي ناس دلوقتي بتنساب الى ميدان التحرير بسبب الاعلام النشط على ان نصرة الثورة والحفاظ على مكاتب الثورة، بينزلوا الى الميدان وهم شرفاء حقيقيين ينزلون الان الى الميدان. مندس فيهم بلا شك الناس من البلطجية، يعني كل الاعلام يعني ربنا يسامحهم ويهديهم جميعا. لكن في النهاية امامنا مشهد ان موجود في ميدان التحرير شباب مصري حقيقي وصور حقيقيين، وامامنا مشهد سيء جدا ضبابي نريد الخلاص منه. فالحقيقة كانت المبادرة الرائعة اللي لسه سامحها النهاردة، ان نطالب الثوار حقيقيين في الاخلاء الميدان ولو لفترة 24 ساعة، الى نداء الى ثوار 25 يناير الحقيقيين من الشباب ان يخلي الميدان. اذا اخلي الميدان من الثوار حقيقيين، لن يبقى في الميدان الا بلطجي يخش بقى الشرطة العسكرية عايزة تقبض عليهم تعملهم. لو خرجوا ال 24 هدأ الميدان، يعني على المجلس العسكري ان يضبط الامر، وان يكون الاعتصام له شكل وله نظام مقبول، يمكن لهذا الامر ان. لكن حاليا اعتقد ان الصورة ضبابية وتحتاج الى كتير من ضبط النفس، تحتاج الفكرة القائمة حاليا ان كتير من اعضاء البرلمان اللي نجحوا في المرحلة الاولى وان شاء الله ينضم لهم المرحلة الثانية، يبقوا هم دول ممثلين عن ملايين المصريين اللي انتخبوهم انتخابا فعليا، هم اللي يتواجدوا ويتحدثوا باسم الشعب المصري، هم اللي يقوموا حقة الصد ما بين الشباب وما بين الجيش، وعلى الجيش ان يتولى المسؤولية يعني بشكل واضح ومحدد. بطء العدالة ظلم، احنا بنتكلم على العدالة، البطء في العدالة ظلم، وكل انسان بيصاب او كل شهيد بيطرق دمه على الارض في رقبة كل المجلس العسكري اولا ومن تسبب في هذا الامر الثاني.
شكرا استاذ خالد، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا فضيلة الشيخ عاطف؟
مرحبا دكتور عادل عفيفي،
احييك واحيي ضيوفك
الكرام رئيس حزب الاطار. مرحبا
مرحبا. شايف استاذ نبيه الوحش موجود يعني؟
لا الوحش مش هنا.
يبقى هيتكلم دلوقتي ان شاء الله. انا انتهز هذه الفرصة بس للتعليق على الاحداث الجارية في وسط البلد، ان هذه فتنة كبرى، والحقيقة ان انا قعدت اتابعها في نشرات الانباء واتفرج على اللي بيحدفوا طوبة اللي عاملين القلق ده، دول كلهم اللي عندهم فكرة ولا ايديولوجية ولا تقول لي ليبرالي ولا اسلامي ولا حاجة خالص، دول كده عالم شبيحة يعني مأجورة واخدين فلوس عشان يعملوا الفتنة اللي بيعملوها دي. نحن لسنا معهم وهو ضد الكلام ده يعني شكلا وموضوعا وخطأ جسيم. لكن الخطأ الجسيم الأكبر منه هو مواجهة هؤلاء بالقتل العمد. أنا مش هسميه استخدام مفرط للقوة، ده تعبير سياسي دبلوماسي، لكن هو قتل عمد، تعمد قتل الناس، وعدد القتلى بيزيد وعدد الجرحى بيزيد. ونحن يعني أنا مش عارف أوجه الكلام لمين. أولا واضح إن الحكومة عندها معلومات، مين اللي مين اللي قتل الشيخ عماد عفت؟ مين اللي خلاه واقف بعمر رحمة الله على الطبانجة وضربه طلقة دخلت في ظهره وطلعت من ناحية تانية مات في الحال؟ ما هماش الشرطة ولا القوات المسلحة، طب مين؟ برضه احنا عايزين الشفافية، عايزين بقى حكومة الدكتور الجنزوري، بلاش بقى النظرة بتاعت أيام حكم مبارك إن الحكومة استأثر بالحقائق وتستكتر على الشعب الذي هو مصدر السلطات إن يعرف الحقيقة إيه. طب ما يقول لنا الدكتور الجنزوري، أو هو بقى هو برضه ما عندوش معلومات، يبقى زينا كده ما عندوش معلومات، ما ينفعش. يعني احنا نطالب المجلس العسكري بالتحقيق الفوري مع اللي قتلوا الناس دول واللي قتلوا الشباب اللي قبل كده من يوم 19 نوفمبر. وبعدين عايزين نقول ان سبب الكلام ده كله لن تعود الحياة الى مصر الا بالعدل والقصاص، لان اللي قتلوا الشباب في الثورة لغاية دلوقتي لسه ما تحكموش. وانا اعتقد ان اللي بيحصل في التحرير من الولاد دول مأجورين، ده في الاول الحزب الوطني والنظام السابق هو اللي عامل الفتن، لا يريد استقرار ولا يريد انتخابات، ولا يريد انتخابات ان تنجح او تستمر، وخاصة بعد ايه تقدم التيار الاسلامي في الانتخابات. انا قد بلغت اللهم فيه.
شكرا دكتور عادل، جزاك الله خيرا، وانت من الناجحين في الانتخابات وهتبقى نائب في مجلس الشعب، ربنا يقويكم. طيب استاذ عباس، انا برضو مش مبسوط قوي من كلام الاستاذ خالد. انا عارف انه كلام دبلوماسي وكلام سياسي وده كلام جميل، لكن احنا في المرحلة دي عاوزين نفرق بين اتنين، الاتنين ممكن موجودين في قلب البلد في منطقة التحرير او ربما من الاحداث. اللي احنا بنشوفه في الشاشات واحد بيحدف طوب، واحد بيكسر، ما تقوليش ان في دول واحد سوي وده يضرب بالنار يعني. وعندنا فتاوى وعندنا ناس انه لما بنستحمله لدرجة معينة لما يتقدم اكثر ده لازم يقاوم، لازم يتوقف. انا شفت العساكر عندها تعليمات ان هي تخاف من اللي بيضرب، يعني هو بيدافع، هو خايف انه الشباب السائر ده او البلطجي ده يخش بقوة يقتلهم وهم خايفين على نفسهم، فتشعر ان هم بيقاوموا. فعاوزين نفرق انه وعشان كده بنقول الكلام اللي قاله الاخ خالد كويس، انه كل الشريف يخرج، وهنقول كده، واللي هيبقى مش شريف عشان يبقى متفق على التوقيت،
اللي عايز يخرج يخرج، هي دعوة.
لا ما
يعني هي فكرة،
ما هو اللي مش ناوي يحل المشكلة، ما هو في ناس احنا لازم نقول ان في ناس مش عايزة تحل المشكلة، لان احنا برضو ناس بتضحك علينا والجماعة الليبراليين والجماعة العلمانيين والياسرين واخديننا فانه حق الاعتصام مش عارف ايه وحق التظاهر ايه وياكم واستعمال الايه وملكوش دعوة واللي يتعرض واعتذروا. يعني احنا بنتكلم على جيش يا جماعة في وضع بلد فيها حالة طوارئ ونازل يظبط الامن، اذا كنا احنا هنتبلطج عليه يبقى الجيش ده جيش كانوا بيقولوا علينا جيش سميحة، ولا كانوا بيقولوا عليه ايه في لما كنا في الجيش؟ لا 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 لا، كان الجيش بيقولوا عليه كلمة كده برضو يعني جيش مش يعني بابا. فازاي واحنا بنتكلم احنا بنقول الوقت لما قلنا الخبر اللي قلته الهرم مش انا اللي قايله والمهن مش انا اللي عاملها، دكتور طارق بيقول احنا لا نحتقر المهن، لكن انا بتكلم الراجل الحداد والراجل العامل والراجل الحرفي والراجل اللي شغله باليومية، ده كهربائي وده حداد وده سايس في جراج وغيره، المفروض انه اكل العيش بالنسبة له مهم، يعني اليوم بالنسبة له بيفرق. طب هو بيجري ورا اكل عيشه؟ طب هو ده يعني هيشغل باله لو هو الوضع طبيعي، هيشغل باله بان الجنزوري يصلح او لا يصلح؟ المجلس الرئاسي يجيب مجلس رئاسي ونحدده هم مين؟ ما هم طلباتهم الاخيرة الاول كانت نغمة الشهداء والمصابين، اتحلت خلص من الشهداء والمصابين، دخلت في الشريط الجديد شريط المجلس الرئاسي والبرادعي، وانه عاوزين حكومة انقاذ جديدة احنا اللي نشكلها حكومة ثوار،
وحكومة الثوار عندهم دي يعني هيجيب الشباب
النخبة
اللي هم بتوعهم النخبة. اللي سقطوا في الانتخابات. فازاي نميز بالاثنين؟ وبالتالي من ما يعني احنا انا زعلان انا كراجل يعني ليا دارس تربية انه حتى السعر ده اللي جاي بيكسر المأزوم ده اللي بسميه مأزوم صعبان عليا انه هو ضحية مجتمع. بس الان انت مؤذي وبعدين انت بتأذي في هيبة الدولة. القضية مش قضية فقط كتاب بيتحرق ولا مش قضية انما الدولة. طب احنا حتى بنقول البعض بيقول لك انه الدم اهم واحنا بنقول لكن انا لو انا ضاعت مني هيبة الدولة كل الدماء هتبقى مباحة. يعني كل الدماء هتبقى مباحة اذا الدولة ما بقتش فيه دولة. فنشوف رأي حضرتك استاذ عباس.
والله بص حضرتك بس بداية حضرتك احنا عايزين نحلل الفئات دي اكثر الفئات تضررا. انا اعرف بعض الحرفيين يمكن من ساعة الثورة حتى الان لم يدخل في جيبه جنيه واحد. فهي فئات متضررة بالفعل. ابن الموظف بيلاقي مرتب اخر الشهر لكن الحرفي بيعتمد فعلا زي ما حضرتك قلت على يوم بيومه. طب ده الحال اللي موجودة بالنسبة له مش مساعده بل انه بيدخل بيته بيلاقي طلبات اولاده عايزين زوجته عايزه.
قال لك انت اعتطم وما روحش البيت.
لا هو متضرر هو عنده متضرر وهو عايز يخرج من هذه الازمه. بس عشان نكون متوازنين يعني احنا حضرتك تتذكر طالبنا بسرعه النقل الديمقراطي ونقل السلطه وكنا عندنا امل ان تنتقل السلطه في شهر 6 اللي فات. طول هذه المده ادى الى ان الاقتصاد في البلد يتعب اكتر. حضرتك تعرف ان الاحتياطي بتاعنا نزل من 36 مليار دولار لغاية 16 او 18 كاخر احصائية. الدين العجز بتاعنا عجز موازنات بوصل 150 مليار جنيه. الديون تراكمت علينا الكل اثر على البلد. فبالتالي اصبحت هذه الفئات اكثر الفئات تضررا. فهو لما بيلاقي حاجة زي كده بينزل هو من وجهة نظره المليونات بتجيب نتيجة. المجلس العسكري متباطئ فبنزل بجيب المولونيه بتجيب النتيجه. المولونيه هي اللي خلت عجلت الانتخابات. المجلس العسكري ما كانش عايز يعمل انتخابات فعجلنا بالانتخابات. الحقيقه احنا برضو ما ننكرش ان في بعض الناس لها مطالب مشروعه بتنادي بيها وفي بعض الناس استفادت واندست وفتش عن الاصابع الخفيه في هذه الامور. يعني في ناس ما زالت طرى شغاله واللي افترى معاهم موبايلات بيتصلوا بالخارج بيحركوهم. ما زالت القوى الاجنبيه الخارجيه لها دور كبير جدا بتعبث في الوطن وفي مصر. دي كلها حقائق. لما بيحصل اي توتر مثل هذا اصحاب الاغراض بينزلوا وبيشعلوا الفتيل. لكن انا ضد حضرتك ضد اي استخدام للعنف من اي طرف ان كان. اين الشرطه حضرتك؟
طيب لما الشباب يبداوا عنف الجيش يعمل ايه؟
في وسائل كتير حضرتك يستخدمها
يعمل ايه؟
انك ما تضربش بالنار. يعني في حضرتك في
واحنا عارفين مين اللي بيضرب بالنار يا استاذ بس عشان برضه
نبقى في
يعني اولا انا مش متصور ان الاستاذ الشيخ عماد رفعت كان متقدم في الصفوف الاماميه وبيحدف طوب عشان نقول انه اتضرب بالنار.
لا انا عندي معلومه حضرتك ان هم اتصلوا بالمشايخ عشان ينزلوا في يحاولوا ان هم يهدوا الشباب. الشيخ عماد رفعت مش سائر ده راح يهدي الشباب.
تمام
نعم. والبعض الاخر راح بعد الفجر. انا متابع هذا الموقف جيدا. كوي. يعني الراجل راح يهدي مش رايح.
الضربه جاله منين بقى؟
الطلقه جات من الخلف. طيب من الخلف المدسين ما جاتلوش من المدسين.
مش من الجيش يعني؟
لا لا من الجيش ولا من الثوار من الخلف من المدسين.
هو ما عايزين مين هم الثوار؟
ما انا حضرتك انا قصدي يعني
احنا عندنا الطوبيين والمولوتوفيين هم دول اللي احنا عارفينهم. ده اللي بيحدف طوب فرق ده تخصصه طوب.
طب قرب الطوب بتيجي من فوق.
انما ال- 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 الساير ما بيروحش يقرب عند على ال- ال-
ده كلام كبير.
هو في قاعده الثوار بيقول عليها من يكسر ويضرب ويحرق ليس من الثوار.
طبعا بالتاكيد.
واحنا في ميدان التحرير في 25 يناير كنا ندافع عن ميدان التحرير ولم نكن نهاجم. كان اصلا المجمع قدامنا ورغم المجمع قدامنا
كل الوسطاء النهارده راح
متفقين على ذلك.
عمرو حمزاوي واخوانه وزياد واخوانه وفلان وفلان لماذا فشلوا؟ ما دول لو كانوا ما هو لو دول في الثوار كانوا دول اصحابهم.
انا عايز اسال على التوقيت الزمني بس يعني متى ينزلون ومتى يتوقف الضرب؟
الشرار كرة النار بتشتعل وبتزداد حجما، كلما زادت حجما يصعب جدا اطفائها ويبقى الثمن باهظ. كان يمكن اطفاء هذه النار مبكرا اذا توقف العمر. طيب من الطرفين يعني
متى تنزل الشرطة؟
نعم
يعني متى تنزل؟
يعني الشرطة فين؟ فين الشرطة؟
تروح فين؟
تنزل الشارع
لازم خلافا للكلام اللي قاله الاخ المتصل، الشرطة زاد وجودها في الشارع
عشان تخفف
في اداء ايا كان بقى،
زادت في المرور، في المرور تحية.
ما هو
لما حبوا ان هم يعملوا الانتخابات بسم الله ما شاء الله يعني ما فيش حاجة انفلات واحد، اذا عندهم قدرة امكانية ان هم
ما عشان احنا وقفنا معاهم. ما هو في
عامل بالحكمه دي بالقوه دي حضرتك في الميدان او عند مجلس الوزراء هيبقى ايه؟ هيبقى ضربوا الناس. ما هو النهارده هينزل بقوه هيبدا يصطدم مع المتظاهرين.
لا القوه مش شرط القوه العنف يعني، هو عنده وسائل.
مفيش
حالات عنف في المدينه، عايز وسائل مش يعني. احنا شفنا شرطه كتير في الخارج
ما هو يعني الغازات المسيله قالوا موتت وشايف ما استعملوهاش.
لا
وبعدين انا اسالك يا نشرك معانا المهندس، انا قلت بالامبارح ده يعني يحمد للقوات المسلحه اذا كانوا دول قوات مسلحه انها بتستعمل الطوب. وفي قوات مسلحه بتستخدم الطوب، سلاح الطوب. قالوا ان هم كانوا بيحدفوا على المتظاهرين، طيب يشكروا انه بيحدفوا على المتظاهرين؟ ما العسكري ده متدرب على على المدفع وعلى الرشاش وعلى البندقيه،
ما مش دوره
كونه يحدف طوبه. هو خايف ان هم يهاجموا على المبنى، مش عاوز يعوره. وبعدين
معلومه محتاجه توثيق، انا يعني عايز اعرف مين اللي بيحدث طوب فعلا
ايا كان، من ناحيه المجلس ومن ناحيه
تفرق. لو هو فعلا جيش يبقى فيها علامه استفهام. انا لا اتصور انه جيش او لا اتصور
حتى لو لا هو جيش، هو جيش يعني بيعمل ايه؟ لا هو جيش بيعمل ايه؟ بيتحدف عليه طوب. وبعدين الشباب الغضبانين دول جايين كاسحين، هو بياخد الطوب اللي اتحدف عليه وبيرد تاني عشان يرجعوا وبتنجح
هم تاني.
وبعدين نجحت بتنجح الطريقه انه الطوب اللي بيتحدف من ناحيه القوات المسلحه بيخلي الشباب الغاضب ده يرجع، فما قداموش. ما هو يا يستعمل غازات، يا يستعمل سلاح، يا يستعمل طوب، فالطوب اخف الاضرار.
تمام.
يعني السؤال، هذا المتقدم اللي احنا بنشوفه على شاشات وفي الصور اللي بيحدف طوب واللي بيحرق واللي بيكسر وهد اسوار ودخل حرق مباني والحريق جاي من بره باين، عشان البعض بيقول لك الحريق محروقه من جوه، ده يعني بالشرع كيف يتعامل معه الموظف الرسمي او الجندي؟ كلاهما واقف عشان يحمي المكان، فده يعني شرعا من حقه ايه؟ يعني
بسم الله والحمد لله وصدق،
يعني ده يعتبر في حكم ماله وفي حكم نفسه ولا
هياخد الميكروفون
صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا يا دكتور حتى تستخرج حكما شرعيا لابد ان تسمي الامر الذي يحدث امامك تسميه شرعيه. يعني مثلا يقول لك ايه حكم الحواله ايه؟ فالحواله في الشرع غير الحواله الموجوده دلوقتي بدون الدخول في الايه؟ في التفاصيل.
هخش في الموضوع.
نخش. ما هقول يبقى لازم نسميه تسميه. الذي يذهب ويحرق المكان فيه تراث علمي عظيم، هذا الذي حرق هذا المكان لا يعرف قيمة هذا المكان. نعم.
فما أو يعرف قيمته
ويتعمد حرمه.
ويتعمد حرمه. المسمى الشرعي، المسمى الشرعي لمن يقوم بهذا الأمر نريد أن نسميه. هنسميه إيه؟ ثائر. إحنا رأينا الصور، وكنا يوم 28 بفضل الله عزيز في القاهرة هنا، ورأينا الصور في طنطا في بين المحافظة كل يوم من الظهر الغايب بالليل، والثورة كانت ولم يحدث هناك أي نوع من أنواع التخريب، إنما كان التخريب يوم 28 يناير ضد حكيمة أقسام الشرطة اللي هم كانوا عنوان الظلم. والأمر الثاني الأماكن اللي هي كانت رايات الظلم اللي هو الحزب الوطني. البنوك كما هي، دار الثقافة، دار المعارف الموجودة عندنا في طنطا زي ما هي، أغلب الدور.
تمام.
فلم يفعل أحد من الثوار الحقيقيين ونحن نعرف أشكالهم. قلت لك يا دكتور في الاعتصامات اللي كانت بعد كده، أنا رحت القاهرة لكن بعد جمعة المطلب الوحيد، قلت لك عندما ذهبت إلى القاهرة وقبل أن أدخل مدينة التحرير قلت هؤلاء ليسوا هم الثوار الذين رأيناهم في ثورة 25 يناير 28 يناير، ليسوا هم، بل إن اللي شفناهم في المحافظة في اليوم قبل ما أروح اليوم ده نفس الألفاظ القاذرة، ومش عايز أعيدها مرة أخرى، سمعتها هناك. هذا الأمر. فالتوصيف إيه هو؟ التوصيف يا دكتور لهذا الأمر إفساد، إنهم مفسدين. كلمة مفسدين دي تدينا تعطينا بارقتين من الأمل. تصور احنا كنا خايفين, بس كما طبعا الدكتور هيدخل فيها اسمان دلوقتي بس مش مشكلة, احنا كنا خايفين من المجلس العسكري, كنا دايما نقول كده المجلس العسكري انه لن يمرر نتيجة الانتخاب ولن يسمح للإسلاميين ان يقيموا حكم الله عز وجل في المجلس, نظرا لبعض الضغوط الخارجية والداخلية واختلاف الكلمة داخل المجلس العسكري وبسبب الأمور كنا بنقولها. تبين لنا من هذا الأمر وعدم قدرة المجلس العسكري أن يتعامل معهم أن المجلس العسكري لن يكون هو الممكن بعد الانتخابات, بل أن التمكين سيكون لأصحاب كلمة الإسلام الذين سيقيمون أمر الله عز وجل في مصر. ده من الأشياء العجيبة. إزاي؟ تبين لنا أن المجلس العسكري مش هو ذا القرنين, حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قول, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض, فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم قد. فالذي سيواجه المفسدين في الأرض هو واحد بس, لربنا عز وجل بيقول إيه, قال عنه ذا القرنين إن مكننا له في الأرض. فذو القرنين الممكن له في الأرض هو اللي قدر يقف قدام المفسدين فين؟ في الأرض. فالذي لا يستطيع أن يقف أمام المفسدين في الأرض ليس ذا القرنين الذي سيمكن الله عز وجل له. طب مين بقى اللي هيمكن ربنا عز وجل لهم؟ لما تروح سورة صاد, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك, بعدها إيه؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض, أن نجعل المتقين إيه؟ كالفجار. ده الأمر الثاني. الأمر دي الرسالة الأولى, احنا اطمأنينا بفضل الله عز وجل ان المجلس العسكري مش هيقدر على الاسلاميين وسيتم الامر لاصحاب كلمة الاسلام باذن الله عز وجل. دي اشارة, اول اشارة, طالما ما قدرش يتعامل معهم يبقى دل هذا ان هم ذو القرنين. احنا مستنيين ذو القرنين ان شاء الله باذن الله عز وجل, واحسبهم الاسلاميين باذن الله عز وجل الذين يقيمون امر الله. الاشارة الثانية ان هؤلاء هم يد الله عز وجل التي تعمل في الخفاء, اللي بتحاول يعني ترفع يد المجلس العسكري وكتير من الناس اللي عايزين يخلوا الدولة دي لا تتوجه للإسلام بعد أن قال الشعب نريد الإسلام. إزاي؟ ربنا عز وجل قال إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ففي دفع من هنا, وأنا سميتها دلوقتي اديتها فساد صغير يمنع فسادا كبيرا. وفساد صغير حدث دلوقتي, ولكن عرفنا قدر المجلس العسكري وحجم المجلس العسكري وانه لم يستطيع ان يتعامل مع مثل هؤلاء, فهيدينا قوة بعد ذلك ان احنا عندما نكون اصحاب قضية عادلة سنعرف اذا كان شوية العيال دولت خلوك كده. احنا اصحاب القضية العادلة بعد كده. لو انت لم تمكن اصحاب كلمة الاسلام من المجلس وانهم يشكلوا الوزارة وانهم يقومون بامر الله عز وجل, اذا لم تمكنهم نحن اقوى منهم باذن الله عز وجل, ولكن قوتنا في يعني في مواجهة قضية عادل. الأمر الأخير, أنا بوجه رسالة, طبعا الدكتور دلوقتي قال كلام جميل والأخ اللي رد عليه برضو كلام جميل. الدكتور قال في حداد وفي ميكانيكي وفي كده وفي كده, وإحنا لما كنا في الثورة لما كنا عاملين المجالس الشعبية كان أكتر ناس يا أخوانا والله متضررين اللي كانوا بيشتغلوا باليومية أكتر. وإحنا شفنا كان بيجلنا يا شيخ والله يا شيخ يقول لي كده, وإحنا الحمد لله وشكر لله جمعنا من بعض فلوس وعملنا صندوق واشترينا حبوب وأطعمة, كان اللي محتاج اللي احنا نعرف انه بتاع بنج ومخدرات وجاي يقول انا معيش بتاع يومية وكده نديله اكل البيت, واللي عارفين ان هو محترم كنا نديله فلوس, فانه فرق بينهم. فكان اكتر ناس متضررين دول. فدي العلماء يقولون اذا عدمت البينات لجئ الى القرائن والشواهد. فاحنا شفنا عينة عشوائية اغلبها ناس بيشتغلوا باليومية, وليس شأن اللي بيشتغل باليومية ان هو يعمل كده. فالبينات مش واضحة, فجاءت الشواهد والايه والقرائن. ولكن احنا برضو نقول الحداد والميكانيكي, انا ابويا راجل كان صنايعي بيشتغل المهنة ديت ماتت, كان بيعمل منافيخ اللي تنفخ البقرة دي, واول ما ماتت المهنة دي وطلع الكمبروسر شفنا ايام سوداء وعارفين يعني ايه واحد بيشتغل باليومية والمواضيع دي. وابويا اللي ربنا انا مهندس اختي طبيبة وكلنا الحمد لله شكر الله يعني اغلبنا شهادات طيبة. والإنجليز لهم مثل جميل يقولون الدجاجة السوداء تضع بيضا أبيض, فما تفكرش ان ده كده. ولكن نقول دي اللي انا بقولها دلوقتي, ان انا عايز اوجه لكم رسالة يا حدادين يا صناعية يا شباب بتشربوا مثلا بانجو وخدعوكوا الناس دولت واحنا بنحسن فيكم الظن. العرب كانوا دايما يقولوا زمان ودي تلاقيها في كتاب معجم الامثال، اذا شبع، انا اقول اسمع يا ابني انت وهو، اذا شبع الدقيق لحس الجليد. نقول المثل الثاني يا دكتور، اذا شبع الدقيق لحس الجليل. يعني ايه؟ يقول لك الدقيق اللي هي الغنمة الصغيرة، والجليل اللي هو الجمل الكبير. الناس اللي بيستخدموكم وبيحركوكم دولت عشان يديكوا شوية فلوس انتوا بدأتوا تشبعوا منها، ده هم لسه بدأوا يلحسوا. ده فساد بسيط اللي انتوا بتعملوا، ده فساد بسيط امام الفساد اللي هم هيعمموه في مصر، واتخذوكم ادوات مقدم ادوات لمثل هذا الامور. فلا تظنوا انكم ستشبعون بعد ذلك، انما شبعتم وستلحسون عندما يشبعونهم.
شكرا جزيلا. وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا.
اهلا اهلا.
معنا الدكتور محمد ابو زيد الفقي، مرشح المصمم ان شاء الله لرئاسة الجمهورية.
يا دكتور محمد انا بحبك في الله يا دكتور محمد.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وشفتك وانت بتناقش الدكتور مخلوف في رسالة الدكتوراه بتاعت، وعارفه مخلوف عندكم في،
ايوه فاكره فاكره.
ده طبعا قبل الثورة قبل اي حاجة، ولا انت حضرتك بتناقشه؟ قلت الراجل ده امن الدولة سايبه ازاي؟ يعني شفت واحد بيتكلم كلام شديد وبيناقش الدكتور مخلوف حتى تبين لنا ان انت ثوري، يعني جزاك الله خير.
الحمد لله. انا كنت عامل تحويطة بالنسبة لامن الدولة.
طب ما تعملونا، ما تشوفونا الجماعة بتوع اللي بيقروا دول يعملوا حاجة للشباب البلطجية دول.
والله هنشوف يا دكتور عاطف. الحقيقة انا بحيي كل الاساتذة الفضلاء المحترمين اللي مع حضرتك، وربنا يجازيهم خير يا رب، ويجازيك انت خير على مناقشة مثل هذه الموضوعات. الحمد لله ببشر حضرتك ان القناة امبارح كان لها سبق لما اتكلمنا عن رجل المطافي اللي بولع النار وبعدين يطفيها، ويبدو ان الناس لاحظوا برضو ان دي بقت النهاية، ولابد ان هم يتحركهم. وطلبنا اعتقال كل اللي في ميدان التحرير وشارع القصر العيني، وعرضهم على النيابة العامة، والنيابة العامة تعرضهم على القاضيهم الطبيعي على اساس يتبين لنا يعني مين الظالم ومين المظلوم في هذا الموضوع. لكن الامر عاوز يتأسس تأسيس شرعي بعيد عن المزايدات الانتخابية الرخيصة وعن اتفاق العلماء القميء. الاستشهاد زي ما قلت لحضرتك لا نفتي به الا في 5 حالات، قتيل الجيش وقتيل الشرطة والاخوة الاثنين اللي في المنصورة محدش بيتكلم عنهم نهائي، الضابط وامين الشرطة اللي معاي اللي تاتلوا وهم بيدافعوا عن ضد عصابة بتسرق السيارات. مش عارف ليه الدولة متبلدة وغبية ومحدش راضي يفكر في الناس دي خالص، وكل ما واحد يتكلم يقولك الشهداء ودم الشهداء. على كل حال، على كل حال احنا عندنا 5 كمشايخ نفتي لهم بالشهادة. القتيل القوات المسلحة، قتيل الشرطة، من مات دون دمه، من مات دون ماله، من مات دون عرضه. حتى الناس اللي قاموا في ثورة 25 ولا واحد فيهم كان طالع عشان يستشهد اطلاقا. ده مجموعة من الشباب طلع تتظاهر وبعدين حصل اثناء التظاهر ضرب، فهو مات لكن ما كانتش نيته الشهادة على الاطلاق. ومع هذا بنسميه شهيد في المطلق. يعني في المطلق ايه؟ موكول امره الى الله سبحانه وتعالى، وبنتمنى له، بنتمنى له ان يكون في شهادة وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. امنيات وليست فتاوى، يعني انا لا افتي له بالشهادة اطلاقا، انما اتمنى ان يكون شهيد، اتمنى ان يكون جليس المصطفى صلى الله عليه وسلم.
طيب اخش بقى على موضوعنا عشان انت بعدت كده.
لا ده لسه داخل اهو.
طب يلا استعجل شوية.
لغاية يوم 8/18 الجمعة اللي هي بسموها جمعة قندهار دي، كان يطلق على اي حد يموت الشهيد مجازا لغاية يوم الجمعة دي. بعد الجمعة ديت اللي حصل حصل نوع من الافساد في الارض.
الافساد
يعني مجموعة من الناس عاوزة تضرب الشرطة تكسر هيبة الدولة تحرق الوزارة يعني الخسارة المحققة حرق الوزارة الخسارة المعنوية حرق قوة الدولة. وبعدين نقلوا على مجلس الشعب امبارح بيسألوا اخ في التلفزيون تقول ايه للدكتور الجنزوري قال والله بعد ما ضربه اكلمه بس لازم نضرب علقة واخد بال حضرتك. اللي حصل اللي دول بقى يتطبق عليهم حد الحرابة. هنتكلم على علم اسلامي ملناش دعوة انا لا مترشح ولا تابع حزب ولا تابع مترشح لرئاسة الجمهورية مش عاوز ولا صوت من ميدان التحرير ولا صوت ابرأ الى الله من اي صوت اخده من الجماعة اللي في ميدان التحرير. كويس
على فكرة انا عملت لك شغل في سيوة يا دكتور
احنا ربنا يخليك
اه والله عملت لك شغل حلو في سيوة بتوع سيوة اتصلوا وقالوا الراجل ده تعرفه مش عارف ايه اصل في تطوف. ثم يا اخواننا نحو هذه الامور جانبا وانظروا الى كلامه وارائه يعني
على فكرة انا اقول لحضرتك حاجة انا سألت وطمنت ان انت وصلت هناك بقوة بس ما رضيتش اقول كده عشان ما افتحش عليكم ابواب تانية يعني انما انتوا عاملين هناك شغل كبير جدا
احنا الله اليك كده
خدت بال حضرتك في سيوة
لا ده في
فدلوقتي الناس دول اللي تطبق عليهم يطبق عليهم حد الحرارة اللي موجودين دلوقتي. ومع ذلك احنا بنقول الجيش الدكتور عاطف كان محتار كانوا بيسموه زمان جيش ايه هو جيش حليمة جيش حليمة خدت بال حضرتك الجيش المصري خسر في الاسبوع اللي فات ده خسر هيبته كجيش ولازم يستعيدها بكرة وبعده يعني لازم يفرض سلطانه. مفيش حاجة اسمها الدلع. الدكتور زويل كان في حديث دلوقتي على السي بي سي والصحفي ابراهيم عبد الرازق كان على النهار جابوا لقطات من مقاومة الشرطة البريطانية والجيش للجماعة المتطرفين اللي عملوا مظاهرات عند 10 داونينج ستريت في لندن كانوا بمسكوا المتظاهر يضربوه بالصاعق الكهربائي يترمى في الارض يرموه في العربية زي الرمة فوق بعض والعربية تسحب على المعتقلات ومن هناك يبدأ التحقيق. مفيش دولة في العالم مجموعة عيال عمالين يلعبوا بيها ويولعوا فيها ومجموعة منافقين من بتوع الاحزاب والسياسة
نقطة نظام يا دكتور محمد معلش بيمسكوا المتظاهر يرموه في العربية زي الرمة ولا المفسد يرموه في العربية زي الرمة؟
لا المتظاهر بيدوله صاعق كهربي اصلا مفسد يعني هما بدأوا يهجموه بعد ما بدأ يحرق خدت بال سيادتك؟ دلوقتي بقى فاضل نقطة جميع العلمانيين والليبراليين وبرضو بعض الاحزاب والسياسيين بقولوا حق حتى المشير طنطاوي بقولوا حق التظاهر السلمي والاعتصام مكفول للجميع مفيش كلام. فين هو التظاهر السلمي اللي موجود فيك يا مصر؟ فين هو؟ انا عاوز اعرفه. عاوز متظاهر سلمي واحد موجود في القاهرة. انما دي عصابات عاوزة تستبق فوز الاسلاميين.
الله يفتح عليك.
واخواننا الاسلاميين برضو هم الان اصبح لهم نص مجلس الشعب. عاوزين ايه بعد كده؟ ما يقولوا كلمة حق. ايه حكاية الشهداء؟ وبعدين واحد بيشتغل مهندس والتاني بيشتغل طبيب والتاني بيشتغل يعني ليس هناك متخصص في الدين. عشان يطلق احكام غيبية عقائدية. فين هم الصوار؟ فين الشهداء؟ خدت بالك؟ انت بتجامل ما تتكلمش خالص. يعني ما تقولش دول شهداء نهائي. اسكت وخلاص السكوت احسن. وانا شكرت البابا شنودة لما سكت في الفتنة دي كلها. وزعلت جدا من شيخ الازهر لما تصور مع العيال بتوع 16 ابريل دول.
بس سكت عشان بطنه كانت وجعاه. سكت عشان بطنه كانت وجعاه.
ايا كان والله لكن هو في نظري راجل محترم كويس. انما انا لما يروح شيخ الازهر يتصور مع الشباب بتاع 6 ابريل وبتوع 6 ابريل يولعوا في المجمع العلمي يضيعوا ذاكرة الامة المصرية وشوية شوية هيولعوا في المتحف المصري وشوية شوية يولعوا في المتحف الإسلامي اللي في شارع بورسعيد، وشوية شوية مش هيخلولنا أي حاجة، وإحنا ماشيين نطبل ونزمر وراهم ونقول الثوار الشهداء، هي طلع علينا عفريت اسمه الثوار والشهداء، ولا هنقول ياخي ده واحد كان بحارب مع سيدنا رسول الله. وبعدين قبل بلاء حسن وبلاء شديد حتى قتل، واتى الصحابة الى سيدنا رسول الله يتعجبون من شجاعة هذا الرجل، وقالوا له يا رسول الله الرجل ده فين دلوقتي، يعني زمانه قاعد مع ربنا بقى؟ قال لهم لا ده في النار. قالوا له ليه؟ قال لهم اصل ده كان بيقاتل ليقال انه مقاتل وشجاع، ما كانش بيقاتل لزكون كلمة الله الى العليا. يعني انا عاوز نتنزه شوية عن ان احنا نوزع الشهادة على الناس ونوزع الجنة على الناس، وده كله مش في ايدينا ولا نقدر عليه. البلد بتنحرق يا جماعة، البلد بتنحرق. وبعدين بيجوز عند الحرق ان احنا نعمل ايه بقى؟ نرتكب اخف الضررين. بيقول لك بلد بتولع وبلد تانية بينها وبينها ترعة، واحد غلبان له شوية قطن، بناخد القطن ده نحطه في الترعة ونعدي عليه عشان نطفي البلد التانية، يبقى احنا طفينا البلد بس خربنا بيت الراجل ده، الراجل الغلبان ده. ده فقه اسلامي، قاعدة من القواعد الكلية في الفقه الاسلامي اللي هو ارتكاب اخف الضررين. اخف الضررين دلوقتي ضحي ب 500 بلطجي ولا ضحي ب 85 مليون مواطن على ارض مصر؟ ومصر مش عادية، مصر تعتبر وعاء الاسلام وتعتبر قوة الاسلام، واللي بيخونها او بضائفها بيخون الاسلام وبيخون ربنا. بلد غير عادي، بلد غير عادي يتحكم في مصيره الان مجموعة من الاغبياء ومجموعة من المنافقين ومجموعة من اللي عندهم بتعبير البلد عن مخهم لاسع. يا جماعة لوجه الله تعالى، سيدنا يونس كان في السفينة، نبي من انبياء الله العظام المحترمين، السفينة بصوا بتلف في البحر بتلف في المية، الراجل سائخ السفينة قال السفينة دي ما تعملش كده لما يكون فيها واحد ظالم. قالوا والله مين اللي ظالم، يعني احنا كلنا ناس كويسين ومعانا نبي. قال بس هي كده احنا هنغرق كلنا، فعاوزين نعمل قرعة نشوف مين الظالم. عملوا القرعة تطلع على سيدنا يونس، مرضوش يقولوله يعني يبقى النبي ظالم، اعمل قرعة تانية وتالتة ورابعة. قال لهم يا جماعة انا المقصود، وانا فعلا اللي ظلمت نفسي، وانا خد الساعة دي وصلوها، وخد الجلابية دي وصلوها، خد الفلوس دي وصلوها، وانا هتوكل على الله ونط في البحر. وراح على طول ناطط في البحر غرق والحوت كله عشان ينجو سكان السفينة. يعني نبي انت مش عاوز تقتل بلطجي، طب ده نبي اهو القى بنفسه في البحر. كل ربنا طلعه ده موضوع تاني، ربنا طلعه ده موضوع تاني بينه وبينه، لكن هو نزل من السفينة وألقى نفسه في البحر يموت عشان ينقذ سكان السفينة. نبي، نبي طاهر مش بيعبد الشيطان، في التحرير ناس من عبدة الشيطان، عدد كبير جدا وعدد كبير جدا من اطفال الشوارع اللي كبروا بقوا رجالة وتجوزوا وتناسلوا داخل الشوارع وتحت الكباري.
شكرا يا دكتور محمد.
على كل حال انا اسف طولت عليكم شوية، لكن كان لابد اقول اللي عندي، ولابد اقول ان قناة الحافظ كان لها السبق بتاع امبارح، ويبدو ان المجلس العسكري بدأ يتعقل وبدأ يعرف ان الحريق اللي في المجلس العلمي هياخد البلد بحالها، حريق ولا حريق.
يا دكتور محمد.
اي نعم. بس
هسألك سؤال تجيبني بجملة، جملة واحدة.
ماشي.
البعض بيقول لك المشكلة ان هو بيعتمد على الحل الامني، والامر مش عاوز حل امني، واحنا عايزين حل سياسي. انا مش عارف ايه الحل السياسي، ورجل بيضربني هحل معاه سياسي ازاي
يا فندم؟ اذا كنا احنا هنسيب الاسلام ونمشي ورا الجماعة الغربيين
ازاي حل؟ ولا مفيش حل ولا بلاقي حل؟
ما انا بقول سيادتك اهو، ما انا بقول سيادتك اذا سيبنا الاسلام ومشينا ورا الليبراليين، القبلة بتاعة الليبراليين امريكا ولندن وفرنسا، مفيش دولة ثابت شباب يحرقها، مفيش دولة من دول، يعني مفيش دولة من دول، يعني محدش عنده منطلق فكري في الليبراليين بيتكلم منه. لكن هو بيضحكوا علينا. اصل الجماعه العسكريين دول بتوع المجلس العسكري غلابه يا عيني، كل علمهم خاص بالعلم العسكري، الصاروخ والطياره وصفه وانتباه واضرب واهجم. لا عندهم فكره عن الليبراليه ولا علمانيه ولا فلسفه ولا اي حاجه، وكانوا بيتفرجوا على التلفزيون زينا ومعجبين بعمر معزاوي وبالزعبلاوي والشنكحاوي، واخد بالك؟ فبيتهيالهم ان الناس دي بتفهم، وبتهيالهم ان عمرو موسى النهارده اللي بيلقي المسؤوليه عليهم بالكامل بيفهم، وبتهيالهم ان البرادعي بيفهم، ودي كلها ناس عندها مهمه محدده جدا، تخريب مصر، وبعد مصر ما تخرب يقعد على تلها ويحكم 50 يحكم 100 يحكم مليون، ناس مش مخلصه. والجماعه العسكريين اثبتوا ان هم طيبين زياده عن اللازم.
شكرا يا دكتور محمد.
العفو يا فندم. السلام عليكم.
احنا معنا اتصال تاني، بس ناخد الفيديو الاول وبعدين الاتصال بعده. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ نبيل ازي حضرتك؟
ازيك يا استاذ عاطف؟ انت يا دكتورنا العظيم،
انت مستعجل؟
وازاي الكوكبة اللي معاك؟
كويسين الحمد لله.
بص يا سيدي،
انا كنت بسأل، انا البعض بيقول لك المشكله عايزه حل سياسي مش حل امني.
لا سيبك من الحل السياسي ولا حل امني، هي زي ما قال الاستاذ الفقي عايزين يتلموا ويترموا لسبب بسيط. المفاجاه النهارده انه اللي بيحرضوا دول كانوا موجودين قدام مبنى مجمع التحرير، اخونا البرادعي وحمدين صباحي وايمن نور، وكل يوم بيتقابلوا عند قدام مجمع التحرير، والكلام ده مسجل صوت وصورة، وبيحرضوا العيال دول على خراب مصر، وعمرو موسى على رأسهم، لأنه عمرو موسى اتضح ان هو ابن خالف طاهر حلمي شريك ماكنز اليهودي بتاع مكتب بكر وماكنز في القاهرة. العملية وضحت، والعملية بقت على عينك يا تاجر. وانا تقدمت ببلاغ النهاردة ضد عمرو موسى وضد حمدين صباحي وضد ايمن نور وضد بتوع 6 ابريل، وان شاء الله لو قال لي عمر مع بكره معاك في الحلقه افجر لك مفاجاه مع 6 ابريل بالصوت والصوره بالمستندات.
طب انت ايه الدليل؟
وزير الداخليه،
ايه الدليل؟
المجلس العسكري يصدر امر اعتقال حالا ويعرض دول كلهم على النيابه.
يا عم اذا كان مش قادر على زعبله وسوسو ومسوسو، هيقدر على ايمن نور والبرادعي وعمرو موسى؟
انا بقول لك كده بالصوت والصوره لدرجه ان
ما انا بس اسالك دليلك ايه؟ احنا دايما بنتعامل مع الكلام اللي انت بتقوله يا استاذ نبيه، ان انت بتقول كلام مش موثق. فانت معاك فيديو بتقول؟
انا موثقه في بلاغ النهارده يا دكتور.
طيب معاك فيديو؟
والنهارده واحد صحفي مش عايز اذكر اسمه سجل حوار مع واحد من 6 ابريل اسمه حمدي يوسف، انتوا طلباتكم ايه؟ قالوا طلباتنا الغاء الانتخابات.
وبعد ما يلغي الانتخابات
مجلس مدني ثلاثة،
مجلس رئاسي،
رئيس وزراء اللي هو حمدين صباح يا البرادعي، عشان كده مش هنسيب الاعتصام لما ما تتحقق الثلاث مطالب دول. الكلام واضح وصريح يا استاذي، مش محتاج لف ولا دوران. والعيال النهارده اعترفوا في التحقيقات على شريف الروبي وعلى احمد ماهر وعلى ايمن نور، وانا هفجر لك مفاجاه ضد ايمن نور بكره بالمستندات بالانجليزي وبالعربي، وترجمتها بالانجليزي وبالعربي. بيتعاملوا مع منظمه اسمها منظمه الند الصهيونيه اللي بتمولهم وجاية مبالغ على دفعات، والكلام ده لو سمعت افرض لي الحلقة بكرة انا مرضيش اروح عند اي قناة، لانه طلبتني كذا قناة النهاردة عشان اخص معاليك بالحاجات الجميلة دي، 1 2 3 4.
طيب خلاص احنا في انتظارك بكرة ان شاء الله. 1 2 3 4.
اثنين حصلت واقعة مؤسفة في سوهاج.
اتفضل.
في اعادة بين ناس عاديين وبين الكتلة وبين حزب النور وحزب العدالة والحرية. للأسف الناس العاديين المستقلين توجهوا للكنيسة عشان اللي هم ضد الحرية والنور وضد ضد الحرية والعدالة وضد حزب النور توجعوا للكنيسة وقعدوهم اسم واحد المشنب بس على ايد القسيس عشان يحصل على الاصوات.
ما دي ماشي دي ماشي دي
ما ماشي ده كارثة ده كارثة
ماشي.
وانا اخلي الراجل اللي شافه ويبعت لنا الفيديو ويكلمك بكره واحنا على الهواء لانه اتصل بيه النهارده وعم بلغنا عن انس قال انا شفت الموضوع ده اتحرق دمي وانا بناشد جميع اهالي سوهاج انه ما يصوتوش لعادل المشنف ده اللي بيقول النصارى علينا.
لا بس الاول نراجع نتاكد الاول ان الكلام لسه مش موافق.
يا بينا يا بينا انا ما اكلمكش كلام فرصه ده الكلام ده مسؤوليه.
ما احنا بس احنا عايزين نشوف مستندات نشوف دليل. احنا عشان بنحب
خلي الراجل يعمل مداخله معاك بكره ويبعت لك الفيديو وتعرضه.
اه الراجل لما يتصل مش دليل برضه انما يجيب فيديو والفيديو يطلع مش مزور يبقى كلامه صح.
انا بقول لك ابعت لك الفيديو يا دكتور. يا دكتور عدم بلاش تسكش فيا بكل شويه.
حاضر.
لا بس كده كويس ان الدكتور بيعمل معاك كده عشان يظهر ان احنا عندنا مصداقيه يا مولانا.
احنا عشان بنحبك يا استاذ نبيل انت لازم كلامك
يا استاذ دكتور.
نعم
الموضوع المخطط الحريق مسلسل وكان النهارده العيال بيتفقوا على حريق دار الكتب اللي في باب الخل وانا ابلغت الجهات الامنيه عشان ياخدوا احتياطاتهم وحذرهم.
ربنا يستر.
ماشي
يعني عندهم لسه بحريق منشآت كتيره عندهم لسه بحريق منشآت كتيره وانا مش هقدر اقول عنها عليها دلوقتي لان انا بلغت فيها الجهات الامنيه.
ماشي يا استاذ نبيل ربنا يقويك. خلاص احنا في انتظارك بكره ان شاء الله.
ماشي يا دكتور.
شكرا يا استاذ نبيل. طيب
تحياتي للكوكبه بتاعتك. آه
الله يسلمك. شكرا جزيلا. هنشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القران حياتي يهديني لصراطي.
القران حياتي يهديني القرآن حياتي. اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
تقبل مصر في خطر، أياد خفية تتحرك في الظلام تعبث بأمن الوطن، الفلول تحتشد من جديد، حرب الانتخابات وحرب القوائم، إلى أين؟ من ثوار الحقيقيون؟ هل تم اختطاف الثورة؟ هل
المسلمين بعلام الله؟
ماذا يراد بمصر؟ هل تدخل مصر في حرب الأهلية؟ من يحكم مصر؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء.
لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
الإعلامي أيا كان حجمه بيخاطب آلاف وملايين.
اتقوا الله في أمتكم وكفوا أيديكم.
إن الله لا يصلح عمل المسيح.
بس يحجبنا كلنا ومش عايزين قلة أدب ومفيش خمرة.
أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك.
وأنت بقى أبا اللي لابس لي جلابية بيضاء في السيارة وده.
هم مش عايزين يخلوا الناس تسمع منك.
والشتيمة والطعن بقى من اول التكفير لغاية العلماني لغاية مش عارف الدكتور لغاية ايه.
هل ستحدث فرقة؟
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
كأنها سب قذف.
فما اخطر الاعلام
عنده اليقين الكامل في انه يتهم الاخر.
طب والله العظيم اللي بيلبسوا الطب ده اما وبيسوق العربات نصهم استغفر الله العظيم يا رب بانهم كانوا يبقوا رجال.
يعني اتعلموا الصدق. اخطر شيء انك تكون كذاب.
انتم المفسدون الحقيقيون.
الناس في مصر
عايزين
بتحب التيار الديني وكلهم عايزين يدوقوا ويجربوا. ذوقوا
واسمع مني ما تسمعش عني.
الناس على دين اذاعاتهم.
فالكلمة عندنا في الإسلام
أمن. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا رسل.
كفى بالمرء عيبا أن يحدث بكل ما يعلم.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ماذا تقصد؟ ماذا تهدف؟ ما هو مبتغاه؟
لمكم بذكرنا بالصهيونية العالمية اللي بتشكل الرأي العام لخدمة الدول الاستعمارية.
أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك.
الإعلامي أيا كان حجمه بيخاطب آلاف وملايين.
أن تقلع عن إيذاء الآخرين. أن تقول كلمة الحق.
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
لأنه لا سبيل إلى الإصلاح في كل جوانب الحياة إلا انطلاقا من الإصلاح الإعلامي.
الإعلام وسيلة من جعل الأمة الضعيفة أمة قوية.
في كل الأوقات القرآن.
والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين, عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. شفنا جزء من الحرائق, والوعد يقول لك انه ده مؤامرة مقصودة انك انت بتحرق المجمع العلمي وفاهم, والبعض بيقول لك ان الناس دي مش فاهمة لان ما تشوف شكل اللي بيحرقه مش فاهمين يعني, ومش عارف تعليقك.
يا رب يا حي.
والله انا شايف حضرتك ان الولاد دولت من اخر كده خد واحرق دي اقبض.
طب يعني الحل السياسي ممكن نروح
للجوبس. لا لا حضرتك
اصلا الاستاذ خالد قال احنا بنقترح ان 24 ساعة ينسحبوا الشرفاء ثم
حضرتك اصلا
ما نقترح اقتراح اخر ما نديله خد وامشي.
لا
يعني ما يمشي بالفلوس.
لا لا
كل واحد 1000 جنيه ويروح 1000 جنيه ويروح كده.
ما بكره هياخد 1000 ويجي.
لا ما بيروح. وبعدين لما يجي خد 1000 جنيه وما تخش.
لا لا ده الحل ده غلط.
حضرتك الكلمات
انا بمزح.
الكلمات المطاطه.
لا لا
الكلمات
المطاطه. لازم تعرف في المزح ومجد.
لا احيانا كده تبقى الكلمه صادمه. يعني
حضرتك دلوقتي ده في حكم الشرع اظن هو اعتبر معتدي. ده من باب دفع الصائل لازم يدفع بالقوه, لان راجل داي بيعتدي وبيعمل يحرق في تراث, عمال يحرق في تراث بلده, يحرق في بيفسد الارض مفسد. وبالتالي المعتدي ده لابد يكون في تعامل معاه بنفس قوه يعني التصرف اللي هو يقوم به. حال السياسي والكلام ونقعد نتناقش كلام من ده بيقعد هناك في التحرير زي ما ذكر الاستاذ نبيه فلان وفلان 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 اجتماعات عند التحرير يبداوا تخنوا بالمعنى البلدي كده ودان الاولاد دولت, والبعض يدفع فلوس عشان يعمل كده. الحديث الرائع الجميل الجزء منه حديث السفينه, ان قوم ركبوا سفينه فكان قوم منهم جزء فوق على السفينه وجزء في اسفلها, اللي في الاسفل اذا ارادوا ان يطلقوا الماء يصعدوا فيمروا على من فوقهم ياتوا الماء فيحصلوا اذى نوع من الاذى. فابتكروا فكرة انهم يخرقوا خرق في الجزء الاسفل بدل ما طلعهم. هو الفكرة كلها ايه حضرتك؟ ان هو مش عايز يأذي حد, فهو يخرق خرق من تحت وياخد منه المية ويبقى كده ايه ده نؤذي من فوقها. فاللي فوق اذا تركوهم هلكوا جميعا, واذا اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. هو ده احنا حضرتك, احنا اللي فوق, الشعب الطيب ده هو اللي فوق, والشباب اللي هو المغيب ده هو ده اللي تحت. لعايز يخرق خرق في السفينه فهتغرق السفينه اذا تركنا هؤلاء بهذه الصوره. السفينه ستغرق والاذى سيصيب الكل, فلابد ان ناخذ على ايدي هؤلاء وبكل الوسائل. لكن النهارده عشان نقول الكلمات المطاطه لحق تظاهر السلمي والاعتصام المكفول للجميع والكلمات اللي هي اللي جات لنا من القواميس الليبراليه والعلمانيه والقواميس اللي هي اللي كانت غريبه على بلدنا بالصوره دي كده كلام هيخش في اطار يعني هيعتصم هتيجي تكلمه مش هيبقى انت بتعتدي عليه, هيخش في وسطه فئه مفسده زي ما حصل كده والامر هيضيع. فانا شايف حضرتك يعني ان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا, وان تركوهم هلكوا جميعا. فلا بد ان ياخذ المسؤولون على ايدي هؤلاء وبكل وسيله حتى تنجو السفينه من الهلاك والغرق والعياذ بالله.
شكرا. من صلاح معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
شكرا. انا بس بعد اذنك بلاش تقاطعني علشان دي اول مرة اعمل فيها مداخلة فمخدودة شوية.
اتفضلي.
اسفة كمان انه يعني كلامي مش عن موضوع الحلقة, بس هو انا كنت عايزه اقول ان الدكتور عبد الله بدر لما كذا مره اختلف مع الدكتور محمود شعبان وكان بيتصل له اول حاجه بيقول فيها انه ابنه ده, يعني كان اسلوب رائع ان احنا نشوفه انه لما اتنين بيختلفوا من العلماء ازاي بيتكلموا مع بعض والطريقه الجميله والاسلوب الكويس اللي احنا بنشوفه احنا بنبقى فخورين بيهم. لما جه امبارح وانا اسفه جدا الشيخ جلال الخطيب واتكلم بطريقه وانا سعيده جدا ان انا بتكلم والاستاذ ايهاب موجود علشان بس هو يعلق على الكلام. انا مش ضد الشيخ جلال ومش يعني مش انا متضايقه من الطريقه ومن الالفاظ اللي بتتقال. احنا الغلابه واحنا اللي بنروح في النص وفي الرجلين من اللي بيحصل ده. يعني انا عايزه اقول لحضرتك يا دكتور عاطف انا من الناس اللي ما بحبش اتفرج على اي حاجه غير قناه الحافظ عشان عارفه ان هلاقي الاسلوب الكويس ما بينكم. انما لما لقيت امبارح والله العظيم ربنا يعلم الواحد كان
قلت له خف شويه
من اللي بيحصل انه يعني مش بالطريقه دي. احنا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه ان احنا في البيت الواحد يعني في البيت الواحد وداخل اسرتي بقينا منقسمين. يعني الشيوخ دلوقتي احنا اللي بنديهم مش عارفين يعني كل واحد متبع حد وما بقناش عارفين نتكلم مع بعض وما نيجي نتكلم او نتناقش ما بقاش في اسلوب الحوار براحة لان كل واحد يعني مقتنع بكلام شيخه ومتبعه وخلاص. لا وفي الاخر كلنا سلفيين. طب ازاي سلفيين كل الشيوخ دول سلفيين وهم اصلا بيعاملوا بعض بالطريقه دي او هم ضد بعض بالشكل ده؟ احنا اللي تعبانين. فانتوا لازم يبقى ما بينكم حوار كويس حتى لو هم مختلفين مع بعض. الشجرة انا مش ضد الكلام اللي هو قاله امبارح لكن كان في طريقه تانية يتكلم بيها علشان ما يتعبناش احنا مع بعضينا وعشان احنا برضو نوصل للصح. احنا كلنا في الاخر عايزين ترضي ربنا. والدكتور الاستاذ الشيخ استاذ ايهاب جزاه الله خيرا اتصل امبارح وفي الاخر برضو قال له ان احنا يعني حلويات وحاجات كده. احنا مش عايزين حلويات بس احنا عايزين براحة ان في الاخر الاسلوب ده هيخلي احباب الشيخ او اتباعه او ينقلبوا ويقولوا لا ده ضد الشيخ ده منافق ده مش عارف ايه كده. احنا ما وصلناش لحاجة وما عالجناش اي حاجة. لكن لو كان الشيخ من البداية اتكلم باسلوب كويس ووضح ايه المشكلة وليه ايه اضرارها وان ده يخلي في الكتاب والسنة كان الناس اللي هم اتباع الشيخ ومحبينه قعدوا وسمعوا الشيخ جلال وما كانوش ضده ابدا. فيعني انا ارجوكم ان احنا مش عايزين ده يتكرر على قناه الحافظ تاني لان احنا بنثق فيكم. ويعني اليومين اللي انتوا غبتوا فيهم عنا كنا احنا تعبانين جدا. فاحنا يعني عشان احنا بنثق فيكم وبنرتاح ان احنا بنتفرج عليكم ومطمنين فارجوكم يعني رفقا بينا شويه وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
شكرا جزيلا. واحنا بالفعل سياسه القناه ويعني تعليمات اداره القناه انه لا للتجريح مهما كانت المبررات. واحنا يعني علمت بالحلقه واظن ان الاداره التنفيذيه اتخذت اجراءات لانه ده احنا غير راضيين عنه وضد سياستنا وضد مبادئنا وضد توجهاتنا. وزي ما انا قلت اتخذت اجراءات بخصوص ما حدث ولن يتكرر. نعود لموضوعنا ومعنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسين إزاي حالك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.
يا عم معاك يا السلام عليكم يا حسين اشتغل يلا. حسيني.
معلش.
معانا ولا؟
لا أنت ممكن تنسدها له.
تصلى الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
اتفضل سامعين حضرتك الله يكرمك.
بسلم على اخواننا الاعزاء اللي مع حضرتك وعايز اقول ان ايه الهجمة الشرسة اللي على مصر دي؟ ايه الاعلام ده اللي بيهاجم مصر دي؟ البلد بتتحرق وجايبين القرقوز اللي اسمه عمرو اديب عمال يناهد مع الناس ويكلم الناس ويقول عليهم صور. انت شفت سائل عنده 12 سنه وسائل عنده 10 سنين؟ شفت سائل يولع بيتي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ وعمالين مصلحه جات لهم وسبوبه زي ما بيقولوا جات لهم يشتغلوا ويعيشوا. فطبعا شيوخنا الافاضل المفروض ان هم يكون لهم يعني يد ويكون لهم وضع في اللي بيحصل في البلد دي. بلد بتتحرق. اخواننا السلفيين اللي نجحوا ان شاء الله ايه اللي بيحصل؟ الناس زعلانه ان هم نجحوا؟ ده الناس دول بيخدموا في البلد بقالهم 40 سنه. احنا كسلفيين بنخدم بقالنا 40 سنه ونزلنا نجحنا بدون تزوير نجحنا. ايه اللي مزعل الناس؟ ينجح الاسلاميين ينجح العلمانيين ينجح الصندوق. ولما نجحوا الاسلاميين يقول 40% من البلد
مع أميين، ولما ينجحوا العلمانيين يقولوا 40% من البلد بيفهموا، شعب مصر شعب بيفهم، شعب عارف مين اللي بيخدم، شعب عارف. الإخوة اللي كانت بتنزل انتخاب من السلفيين كنا بنتحايل عليهم عشان ينزلوا، يقولوا لا احنا مش عايزين منصب. كل واحد نزل من اخواننا السلفيين والله كنا بنتحايل عليه عشان ينزل، وكان يقولنا انا مش عايز، انا ماليش في الحكاية دي، انا بعيد عن الموضوع ده. واخوة افاضل ومهندسين واطباء وليهم باع في كل المجالات، حاجة تشرف. اسمعوا نادر بكار، اسمعوا الشيخ الشحات، اسمعوا الناس ديت. فيا دكتور عاطف احنا بنناشدك ان تعمل برنامج اسمه سمعتوا عنا فاسمعوا منا.
حاضر.
ويكون في الشيخ سعيد، الشيخ سعيد راجل محبوب وليه وضعه عند الناس، راجل سهل. احنا بندعو الشيخ سعيد من خلال القناة بتاعتك ديت، ومن خلال المنبر الفاضل بتاعك من ايام قناة الناس. انت راجل، انت اللي انشأت القناة الاسلامية دكتور عاطف، والله انا بحبك في الله. فالناس دي الشيخ سعيد يقدم لنا برنامج اسمه سمعتوا عنا فاسمعوا منا. السلفيين ناس طيبين، ولا بنقطع ودن ولا بنقطع رجل ولا اي حاجة. وجزاكم الله خيرا، وربنا يا رب ينصر الاسلام وينصر المسلمين. ربنا يا رب يثبت اخواننا اللي نجحوا ويجعلهم ذخر وفخر لمصر. مش نفضلوا نقولوا لما يجوا هنشوفوهم وهنشيلوهم، ده ان شاء الله هنشيلوهم على الاعناق. وكل اخ ربنا كرمه ونجح، والله انا مستعد اشيله على الاعناق لحد ما يروح المجلس.
ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور، وحلقة قوية وموضوعات المطروحة. طبعا احنا كشعب مصري يعني النهاردة، واي حد تركب معاه وسيلة مواصلات لسان حال يقول لك والله احنا ما بنلحقش نفرح. فالشعب في حالة زعل جدا، وكأن مصر كلها حصلت في المسافة اللي هي من التحرير لقصر العين. لكن هتلاقي مصر الجميلة موجودة، وان شاء الله بإذن الله يعني مش اول حكاية هتعدي ولا اخر حكاية هتعدي. فان شاء الله باذن الله انا هقدم لكم النهاردة غنوة بتقول من يوم 11 فبراير. بتقول من يوم 11 فبراير واحنا في حكاية، تخلص حكاية تيجي حكاية تاخدنا في نتاها. من يوم 11 فبراير واحنا بحكايات، تخلص حكايتك حكاية تاخدنا في متاهة. وهو عمال يتفرج لا بيهرج، وهو عمال يتفرج لا بيهرج، عمال يخطط ويظبط في سيناريوهات. من يوم 11 فبراير واحنا في حكايات، مين الطرف الثالث مين اللي محيرنا يا مصريين؟ مين الطرف الثالث مين اللي محيرنا يا مصريين؟ كل ما تهدي ولعها وبيلعب بينا شمال ويمين. مين الطرف الثالث مين اللي محيرنا يا مصريين؟ كل ما تهدي ولعها، لا والله العظيم قصير، ده المستفيدين دول عارفينهم قدام عينينا وشايفينهم. المستفيدين دول عارفينهم قدام عينينا وشايفينهم، وبيعملوها ونقول فينهم، وبيستعدوا للجيات. من يوم 11 فبراير احنا في حكايات، تخلص حكاية تيجي حكاية تاخدنا في مدهات. وهو عمال يتفرج لا بيهرج، وهو عمال يتفرج لا بيهرج، عمال يخطط ويظبط في سيناريوهات.
من يصحي بعد الفصايد واحنا بذكريات. ارجو ان تكون دي اخر حكايه يا رب.
شكرا
ان شاء الله نعدي الانتخابات على خير.
شكرا
يا جماعه.
شكرا جزيلا.
هذا رجل من محاسنك يا دكتور.
اتصال اخير.
جزاك الله خير والله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا لواء محمود زاهر. زي حضرتك؟
اهلا بيك يا دكتور عاطف.
زي اخبارك؟
الله يخليك يا رب وبارك فيك.
احنا 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 زعلانين من الـ من الاجهزة الـ الـ المعلوماتية في الدولة سعادة اللواء. يعني مصر بحجمها هذا الضخم بما فيها من مخابرات وجهات امنية ومفروض ان عندها استطلاعات وقرون استشعار بتتنبأ بهذه الامور، فازاي كل مشكلة يبقى البطء في العلاج هو العلامة المميزة للاداء في مصر وعلى اعلى المستويات؟ يعني كأنه البلد ما فيهاش ناس بتقول يا جماعة خدوا بالكم انه في حاجة هتحدث سنة، يا جماعة ادي الاصابع الخفية والاياد الخفية والأذرع الخفية والاكتاف الخفية نقطعها من بدري، يعني ولا ايه رأي حضرتك؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وندعو الله ان ينطق على لساننا بما يحب ويرضى، وتحياتي لحضرتك ولكوكبة العلماء المحيطة بحضرتك. سؤال حضرتك الحقيقة سؤال مهم للغاية، وانا هلخص في عناوين وهترك للاعقالات الراشده اللي ربنا يبارك فيها تحلل العناوين دي. نمره واحد، حضرتك معاك حق ان في اجهزه عندها معلومات، ولكن المعلومات حته انك انت تتيحها او لا تتيحها دي لها قيود كتيره خاصه في الحاله اللي احنا فيها. طب ليه؟ نمره اتنين، اصبح المخطط اللي عندي اللي جاي من بره ومارض ببعض الاقليميه وداخل عندي جوه بتراث 30 سنة بيحط ولادي قدامي. نمرة 3، مين ولادي دول؟ انا عندي ولاد احطهم على الراس وفي العين وحاطط كل مستقبل مصر فيهم وبجتهد ان انا اديهم كل الامكانيات عشان بكرة يبقى بتاعهم، وعندي ولاد تانيين مع الاسف الشديد اصبحوا كم كبير وبيتبعوا بره وتراث 30 سنة وبيدعمهم ناس كبار موجودين اللي منهم اتربى بره ومنهم اللي اتربى جوه وله اطماع معينة وهناك اموال بتدعمهم. نمرة 4، اما بيحصل حدث معين لو انا باذن الله قادر الم الشرذمة الخفيفة اللي هي بتساوي عبارة بالتعبير العسكري مجموعة طعم، طعم برمهولي عشان اشتبك معاه واضربه او اخده او انظف به الشارع، وفجأ بالآتي وهو الأهم، إن عندي طائفتين بينزلوا الميدان، طائفة نازلة تتفرج بدفع حزبي، وحط حضرتك 30 خط تحت كلمة دفع حزبي عشان الصورة في الميدان تبدو إن قدامي آلافات، والطائفة التانية هي عبارة عن شباب نازل عنده نية سليمة يقول أنزل أخلص، لا أنزل أتوسط، لا أنزل أحوش، طب أنزل أستطلع. بعض من هؤلاء الشباب بيصار لان موجود في وسط التجمعين ناس زي ما حضرتك عرضت فيديو من شوية، واحد ماشي شايف النار واحد يقول الحمد لله ولعنا فيها والحمد لله رجعنا فلوسنا، اصبحت في موقف حرج الم العيال يبقى هشتبك مع جزء كبير جدا جايلي ورايا منهم احزاب يهمهم جدا باهداف كثيرة، منهم طيارات طائفية، منهم طيارات من الشباب الصورة امامهم مش باينة، فببدو قدامهم ان انا راجل مفتري وقليل الادب ومجرم ومش عارف اسوس ومش عارف اروح ولاجي. اذا اصبح قدامي النهاردة في اطار ان انا عايز اعمل قانون، وفي اطار ان انا عايز اعلم، وفي اطار ان انا عايز اعمل ديمقراطية، وفي اطار ان انا وصلت بالناس سوري في اللفظ اللي هقوله العامية دي لمرحلة انتخابات عشان اسلم حكم لمؤسسات، ومع ذلك بقولوا احنا مش قادرين ندير، اديني بقى حضرتك حل اتصرف انا في ده ازاي، ادي للناس دي المعلومات ازاي، اديها للبلطجي ولا اديها لبعض الشباب اللي ممكن يصار ولا اديها لاحزاب النهارده تاريخيا وعقديا ونفسيا ومرضيا ومعها طائفيا كارهه العمود الاساسي وعمود الفخر الاساسي بتاع مصر وهو القوات المسلحه؟ اسلم لمين؟ يعني انا لسه راجع من بره مش طايق نفسي. بتحط قدامك الخريطه حاجه فوق التصور، بلدك بتتحرق وناس تقول لك ده انت اللي مجرم وانت اللي حارق. هل هذا يعقل؟ وانا اللي بشيل الهم فوق دماغي في الاول وفي الاخر، هحرق واشيل همي اوصله لمرحله انتخابات يطلع هو بنفسه مع البلطجيه مع المخطط الخارجي عشان يوقف الانتخابات؟ مين قال كده؟
طب انا ما اقصدش انك انت تدي المعلومات للي انت اشرت اليهم، المعلومات دي كانت المفروض تبقى تحت ايدين المجلس العسكري ووزير الداخليه والرئيس الوزراء والجهات الامنيه المختلفه عشان تعتمد على الوقايه.
ده بالتاكيد يا دكتور عاطف. هديك مثال عجيب الشأن وهذكر لك حضرتك اسمه. اما واحد بالاقدميه بقى اعلامي ويطلع في قناه مصريه وبيكلم الدكتور الجنزوري بيقول ده انا ليه علاقه بيه وراجل بحترمه وراجل بحبه، في النهايه بيقول له ايه يا دكتور عاطف الكلام ده النهارده حصل؟ بيقول له ما تاخدش معلوماتك من التقارير الفاضل اللي بجيلك، خد معلوماتك من اليوتيوب. السيد سعد هجرس بيقول لوزير لرئيس وزراء قدامه التقارير وبيبقى قدامه اخر احصاء للارض بمعلومات، بيقول له ما تاخدش بالتقارير دي وخد معلوماتك من اليوتيوب. وراجل بيقول انا بمنشأه الشيوعي بيقول انا راجل اصل حقوق الانسان وما لقاش في الدنيا حاجه يظهرها ويتكلم فيها الا صوره مركبه لبنت على الارض، وسايب النار اللي بتحرق تراث بلده وسايب بلده اللي خسرت 8 مليار دولار النهارده 8 مليار جنيه وسايب مرحله انتخابات عشان نوصل لمجلس تشريعي وسايب بلد عايزه تستقر ومسك لي في تفاهه زي دي.
شكرا لواء محمود جزاك الله خير.
متشكرين يا دكتور.
العفو، مع سلامه الله. استاذ خالد احنا هنقف عند مشهد مهم واللي يعني اكبر مشهد الان بيستغل ضد الحكومه والجيش، انه صور للجنود لما كانوا عاوزين يقبضوا على بنت وشالوها فاتعرت. طبعا احنا ضد الاحتكاك باي بنت ايا كان، لكن لازم نبقى احنا منصفين واحنا بنحلل اي ظاهرة. الجو العام اللي احنا شفناه خلال اليومين، قولوا لي ايه هو نوع البنت اللي تصل لان هي تبقى مباشرة امام الجنود؟ دي معنى كده ان هي، احنا قلنا المجموعة المتقدمة اللي بتقرب من العساكر واللي بتحذف طوب وبتحذف مولوتوف وغيرها، دول ما يكونوش ابدا صور. ومش هنجامل، واذا كان البعض عاوز يجامل يبقى اللي جامل يجامل واللي يقول كلمة الحق يقول كلمة الحق. طيب ايه اللي يخلي بنت تبقى في وسط دول وتصل لان هي في المقدمة امام الجنود؟ انا بقول يعني والله اعلم ان ده شيء مقصود عشان يتهزم الجنود. احنا كمصريين وشرقيين ومسلمين هيستحي العسكري من انه يحتك بالبنت، فهم عن عمد مصدرين له بنات. وانا شفت لقطة البنت يعني معذرة فتحة صدرها كده ورايحة، الجنود العساكر الولاد بيجروا وهي بقى ما هي عارفه انه وشتيمه
100 راجل يعني.
يعني ف احنا الفعل نفسه بنستهجنه، لكن لازم نشوف الاصل. يعني هل هم راحوا جابوا البنت دي من شارعها اللي في شبرا ولا شارعها اللي في سيده زينب، ولا هي البنت اللي دخلت في الشارع اللي فيه احداث وان دي ما احترمتش انوثتها ولا وضعها ولا خصوصيه يعني جسدها واحترامها لجسدها، وهي رايحه يا اما بتكون بتشتم يا اما هتكون بتحذف؟ يعني هي فاعله، لان انا اللي انا اعرفه لو هي كانت موجوده مثلا وفي كر وفر فنقول والله ده كانت موجوده ورا على بعد 200 متر وبعدين بتجري فهي ما لحقتش تجري فالعساكر، انما احنا ده العساكر في منطقه بيدافعوا عن نفسهم، لانه حتى لاحظ انه كان شايلها ثلاثه او اربعه
ويعني زي ما بيقول لما تعرف اسكت في ايديهم فحتى سابوها وبداوا يرجعوا عاوزين يقولوا طب احنا ما نقصدش. الولاد داخلين وعلى مسافه 3 4 متر بيحذفوا. طبعا الطوبه دي ممكن تبقى مؤذيه لان المسافه يعني زائد ان انا احيانا اتقمص شخصيه العسكري ده اللي واقف جاي بيقف بال 12 ساعه وهو رايح يقدم خدمه عسكريه عاوز يبقى عنده بيقولوا العقيده العسكريه انه هيحارب اسرائيل ولا هيحافظ على الوطن. جبناه وحطناه في امتحان نفسي صعب انه يصطدم باهليه ويصطدم بناسه ويقف مجهد جسديا ومجهد نفسيا. انت قلت هتحكي لنا انت المشهد لكن انا بقول السؤال او رد الاتهام لماذا وجدت هذه الانثى في هذا المكان. دي انسانه مش طبيعيه, دي انسانه مش او انسانه مطلوب منها تأدي دور معين موجه مش في صالح الوطن.
يعني هخلي لماذا هي موجودة هي هتجيب على هذا السؤال ده وده, لكن المشهد اللي انا تابعته حتى على على الفيس على موقع الفيس
معايا اتصال فهناخده على ما تاخد نفسك. جاهز انت انت يعني راجل طيب موعود للاتصال. السلام عليكم.
راجل مؤثر.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
استاذ عبد الناصر همام ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا دكتور. معلش انا معايا مستند يا دكتور سمعته على الهواء في سي بي سي يوم الجمعه.
اتفضل.
الاستاذ علي السيسي عمل مداخله وقال ان انا كنت قاعد الساعه 1:30 بالليل وللعيال والاولاد دول بيلعبوا كوره وقعد بيشرب شاي جنب سور مجلس الشعب. كان بيعمل ايه بقى ان شاء الله لغايه الساعه 1:30؟
ده علي السيسي.
دي حته. الحاجة الثانية يا دكتور عاطف, انت عارف ان المبنى اللي اتحرق ده في وثائق من ايام العثمانيين, يعني في الوثيقة بتاعت ان ام الرشراش مصرية وفي وثائق الاطلس, في اطلس الماني عن مصر والصومال يعني بيحدد حدود مصر. يبقى مين اللي هو مصلحة يا دكتور عاطف ان يحرق المجمع ده؟
اسرائيل.
وبعدين احنا نقعد بقى نسمع القرارات الثانيه بقى تقول صور صور ايه؟ صور عيل عنده 13 سنه و15 سنه ده تقل. وبعدين انتوا عايزين تقولوا هم دول الشباب اللي عايزين تحطوهم في مجلس الشعب وتعينوهم في مجلس الشعب ويبقى يخش منهم وزراء. حرام عليكم ولاد بقى يعني حرقتوا دمنا والله. معلش يا دكتور عاطف.
شكرا من غير كتير. شكرا يا استاذ عمار. نعود ليك يا استاذ خالد.
الحقيقه المشهد الفتاه ده انا اتفرجت عليه باكتر من صوره وموجود على الفيس اللي يحب يرجع له. المشهد الاول اللي بيعرضوا الصوره وان الجندي بيرفع قدمه وبيضغط على او يهم بالضغط على, لكن دي حقيقه ولكن دي نصف الحقيقه. دي نصف الحقيقه. الحقيقه لما شفنا الفيديو كامل وبرده موجود على اليوتيوب وانا منزلته حتى على الموقع بتاعي على الفيس, ان التصوير الكامل ان الجندي بيرفع رجله ويمر من فوق الفتاة عشان ما يدوس عليه لان الضرب فبيقفز من عليها والتاني بيعدي الناحيه التانية وكان الجنود بيرفعوها لانها مغمى عليها في الارض وعايزين ياخدوها يرفعوها يبعدوها عن مكان الاشتباك ومكان الحجاره مش ده. واللي طالع بالمسدس طالع يحمي البنت واللي بيشيلوها من الهجمه الناحيه التانية. ده لقطه الفيديو لما تقراها تقرا المشهد بهذا الشكل ان هذا الجنود يحمون الفتاه وبيرفعوها. لكن لما في بعض الاخر يصور نفس المشهد ده على ان الجنود بيضغط عليها وهو اللي كشفها وهو اللي عملها. فالحقيقه دي احد مشاكلنا مع الاعلام, ان الصوره لكن انت عايز تبرز ايه او انت وجهتك ايه فتعرض الصوره بالمشهد اللي انت عايزه. فحتى يعني زي ما احنا بنقول عشان نتهم انفسنا زي ما بنتهم
الاخر, الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل.
يعني بيقول الحته دي. طيب انا بقول بقى البنت راحت ليه؟ انا عايز اقول ايه بقى؟ عايز اقول البنت كويسه فاقول البنت سائره, البنت قويه, البنت راحت تدافع عن مصر. لا عايز اقول العكس فاقول ده. لكن الحقيقه يجب ان تعرض مجردها. الفكره اللي كان بيقولها تيت اللي هو فكره المعلومات, مين اللي عنده المعلومه ومين اللي يوثق المعلومه صح. انا اقول يعني عايز احط الامور في نصابها. يعني انا حزين ان المجلس العسكري الذي يملك المعلومه حاجه من الاثنين, يا اما عندك المعلومه عن الطرف الثالث اللي هو الخافي اللي عمال الناس تتكلم عنه, لو تعلم من يفعل ذلك وتسكت فهي مصيبة. وإن كنت لا تعلم من الذي يدير ويتسبب في هذا الأمر فالمصيبة أكبر, لأن أنت ولي الأمر, أنت المسؤول عن هذا الفعل فهو مسؤول. أن لا يعني مش طالب أنه يطرح المعلومات على الملأ ولا يطرحها حتى على الرأي العام، ولكن أن تترجم هذه المعلومات في تصرفات وقرارات، أن يحول هؤلاء سريعا في إلى محاكمة عادلة. طلع لنا اعمل تحقيق، اعمل ده، سمعنا كتير جدا عن التمويل الخارجي، وربعمية شخصية ومؤسسة مجتمع مدني محولة إلى التحقيق لوجود تمويلات وشبه في الآخر. أين هذه المؤسسات؟ من أين المؤسسات التي أغلقت؟ أين التمويل الذي كشف؟ هذه الأمور تثير نوع من الصراعات في الداخل، الذي لديه المعلومة يجب أن يتحرك بشكل جيد. زي ما قال سيادتي اللي هو في طعم، إذا ابتلع إذا ابتلعت المجلس أو القائمين على الأمر ابتلع الطعم، فالخطأ هو الذي أصبح في المصيادة، وهو اللي بيجر المجتمع لمستقبل موجود.
شكرا أستاذ خالد. أستاذ عباس عبد العزيز، الكشاف بتاعك المفروض يوضح لنا أكتر. أنا مختلف برضو مع الأستاذ خالد، أنا كنت عاوز أركز أنه هي وجدت لتعتدي، ووجدت لتحرج الجنود وتستغل ان هم يعني هيرعوها، فيخش ورا منها شباب اخرين يؤذوه
يتراجعوا يعني.
لان معروف احنا في الاماكن البلدي لو انت بتتخانق مع جماعة وصدروا لك اتنين ستات، اولا بيهزموك معنويا يعني انت ما تيجي تضرب بين
ست. بس احنا عندنا في طنطا يقول صدر لهم عيال صغيرة
الاثنين،
طب ما يبقى محترمين
يعني. يعني ايه الستات جايين قدام الرجاله بتطلع لهم عيال صغيره
في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور وازي حضرتك؟
مرحبا بحضرتك،
وسلام لضيوف حضرتك الكرام، وربنا يا رب يصلح حال حضرتك ويوفقك يا رب.
ازيك استاذ ابراهيم؟
الحمد لله تمام يا فندم. والله يا فندم انا كنت بره بقالي اكثر من 10 ايام ولسه واصل بقالي ساعه ونص من المطار.
الحمد لله على السلامه. انا كنت دايما بتكرمنا باتصالاتك، انا قلت زعلان مننا ولا حاجه.
الناس بره حضرتك بيسالوا على مصر واخبار مصر، وللاسف بياخدوهم الاعلام اللي متامر على مصر، يعني بيتخيل لهم ان الموضوع في مصر كبير، وان طبعا اللي بيحصل ده طبعا بينقلوا بالصوره السيئه اللي حضرتك بتشوفها على الاعلام. فانا بس عايز اقول لحضرتك، هو اللي بيحصل دلوقتي عند مجلس الوزراء هو اللي كان بيحصل عندنا عند مديريه الامن في اسكندريه.
تمام. انت كنت بتشتكي من
الو
حضرتك، كنت بترصد ما يحدث في اسكندريه وبتقول ان هناك مؤامره.
يا فندم دول هم نفس المجموعة، دول الناس اللي هم بيعملوا حاجة اسمها الفوضى الخلاقة على مصر اللي قالتها كوندوليزا رايز، ممثلة في الناس اللي بياخدوا فلوس من بره، ما هم اللي هم حركات 6 ابريل وأتباعها والجمعيات حقوق الإنسان، والناس اللي هم في مصر الإعلاميين، الصورة اللي كانت حلوة اللي حطوها الناس في العباسية، الإعلاميين دول كلهم اللي بيحركوا هذه العملية، لأن هم دول السلاح القاتل على مصر، لانه بيكبروا المواضيع ويقلبوها، لدرجه ان انا بقول لحضرتك ايام احداث اسكندريه مديريه الامن واللي بيحصل الوقت في مصر بيخلوا البلطجيه والناس اللي بيحركوهم بيسموهم ثوار، وهم اساسا دول ناس متامره على مصر. فالناس دول يعني انا يؤسفني ان اي حد من التلفزيون واي حد من المشايخ بينقل صوره غلط، والشيخ اللي كان رايح دول هم بيستغلوا اي حد بينزل بيفكر ان هو رايح يحوش، هم بيستغلوه، وهم اللي بيضربوا الناس بالنار، هم المجموعه دي اللي بتضرب الناس بالنار. الجيش لا بيثبت لا ثبت انه ضرب ناس بالنار، ولا الشرطه ثبتت ان هي ضربت ناس بالنار. دي حضرتك مؤامره بيقودها هذه الحركات، وبيقودوها الاعلاميين، وبيقودوها الناس اللي هم امثال البرادعي وامثال عمرو موسى والمجموعه اللي هي لها اجندات خارجيه. دي دورها ان توصل مصر اللي هي الفوضى الخلاقه، يعني دورها عايزين الجيش يضرب في الشعب. يعني هي كانوا متخيلين ان الثوره هم كانوا بيرتبوهم من 4-5 سنين ان احنا حضرتك نبقى زي سوريا، اما تقوم ثوره في مصر الجيش يضرب في الشعب والشعب يضرب في الجيش، والفوضى اللي هم بيتامروا عليها. وطبعا عندنا الطائفيه والجبهه المجموعه اللي بيستغلوهم زي ساويرس والجماعه اللي هم شباب المزبير واللي مدعومين من بره ليعملوا فوضى في مصر. بس انا بحمد ربنا ان دول ما هماش كتير، وبطلب من المجلس العسكري والجيش لازم يقبض على الناس دول. احنا في اسكندريه لقيناهم مجموعه بتدير شويه البلطجيه، وحضرتك لهم نظام لما هم بيدخلوهم بيخش العالم البلطجيه بيبقوا مدينهم مخدرات وبيبقى معاهم افراد بيقودوهم بيمدحوا بقى واحد اثنين ويسقفوا يعني في حركات معينه ويقعدوا يسقفوا له 100% لما يخش يلتحموا عند الجنود بيبقى معاهم الملتوف بيبقى معاهم النار بيبقى معاهم الحجاره وبيروحوا جنب مشتبكين وبينسحبوا بيمسكوا بقى واحد يكون جاي من بره غلبان زي شيخ جاي يحوش ولا واحد من ابناء الشعب اللي بيتفرج على التلفزيون وجاي او العيال اللي هي حضرتك البلطجيه اللي واخده فلوس وما بتبقاش عارفه مين اللي مديها الفلوس يعني في اسكندريه هنا كان في اهاوي وحتت لما سالنا بيقعدوا عليهم بيقابلوهم بيدوهم الفلوس يعني عمليه منظمه مقاده فالمفروض الجيش والمفروض الشرطه الناس دول يتمسكوا يعني دول مجموعه بقول لحضرتك احنا عندنا في اسكندريه حوالي يعني 500 الف واحد برضو المجموعه اللي هناك 1000 2000 لو ماشي الشعب وبطلب حاجه مهمه حضرتك من اهالي المنطقه يعني احنا برضو من الحاجات اللي عملناها واللي نجحت موضوع اسكندريه او حافظت على مديريه امن اسكندريه ان الاهالي نزلت عملت لجان شعبيه فكنا بنقف قدام بيوتنا بنقف في الشوارع فبنمسك المجاميع دي يعني العيال اللي بيقودوهم وبنمسك حضرتك الناس دول فانا برجو من الاهالي اللي موجودين حوالين مجلس الشعب او حوالين المديريه او حوالين حضرتك مجلس الوزراء الاهالي تنزل تقف قدام بيوتها مجرد المجموعات دي ما بتعرف ان الناس واقفه بتمسك اللي رايح واللي جاي دول بيختفوا لان دول حضرتك مجموعه متامره على مصر وهم مش كتار والمفروض الجيش يستعمل اقصى درجات القوه مع الناس دي بتخرب في بلد ولازم يعلن التحيات دي رسمي لازم حضرتك يمسك الناس دول ولازم تطلع تحيات رسمي دي هيبة الدولة لما الجيش حضرتك في هيبة الدولة مع مجموعة وبعدين اللي بيقولوا ياخدهم المجلس الشعب واللي ياخدهم في المجلس الاستشاري دول اساسا قابضين على مصر دول ناس قابضين متآمرين على مصر ازاي يقعدوا في مجلس الشعب او ازاي يقعدوا في مجلس الاستشاري يبقى معاهم اسرار دولة وانا بضم صوتي لصوت الكابتن الدكتور ابو زيد اللي هو حضرتك كان بيتكلم من شويه وصوت صوت الدكتور الاستاذ الوحش لازم يرفع بقى الناس دول لازم الناس دول مجموعه بقول للمجلس العسكري وبقول للشرطه وبقول للشعب دول مجموعه ضعيفه يعني الحمد لله ان هم مش كتار ان في مصر 1000 2000 3 حضرتك دول حضرتك لو الناس نزلت بقول لحضرتك الحمد لله الحمد لله اللجان الشعبيه فيك يا اسكندريه بقينا نمسك الناس دول ونمسكهم ان هم بيقولوا عليهم شباب الثوره دول حضرتك بنقول لهم انتوا قابضين فاول ما بيعرف ان احنا عارفين ان هو قابض بيختفي من المنطقه فبنطلب الناس اللي في المنطقه حضرتك تنزل تعمل لجان شعبيه.
شكرا يا استاذ ابراهيم جزاك الله خيرا. هو بس ان نلاحظ ان المنطقه اللي فيها مجلس الوزراء معظمها مؤسسات حكومية ويندر فيها ومن ناحية تانية في بقى بتوع جاردن سيتي دول مش بتوع البهدلة يعني لكن ولاد البلد مليين مصري وان شاء الله يعني
عندنا مثل في طنطا بيقول لك ايه البلطجية ما بياكلوش مع ولاد البلد البلطجية ما ياكلوش مع ولاد البلد
ما بيستكوش مع
ده مثل في طنطا ما ياكلش.
طيب نقول للأستاذ عباس
نعم
احنا كنا من
نتكلم على الفتاوى بص حضرتك هو المؤامره ظاهره بالتاكيد انا بس حضرتك عايزين نرجع شويه
لا هو خد بالك خطوره الامر فين انه هو كل مره بيطلع عاوز يطلع الجيش والمسؤولين ان هم وحشين وما عندهمش اخلاق عشان نكرههم وعشان النقطه المره دي دخلت انه كانت محمد محمود بيقال ان هي شرطه
داخلية
وشعب
آه.
الان بقت التوريطة انه جيش وشعب
آه.
طب الجيش هيطلع كده كأنه ما عندوش اخلاق وما عندوش قلب ومفتري وظالم وقاتل هتحبه هتكرهه بعد كده لما يكون جاي هيأمن انتخابات انا بكرهه لانه انا ساعة ما اشوف ضابط او عسكري اتذكر المنظر اللي هو بيحطه لي عندي لانه فاحنا لازم نحلل المشهد صح بما يرضي الله. انا بتساءل واحده بتخش في هذا المكان معروف ان المكان ده من الفجر جمعه في قلاقل المفروض ان البنت العادي حتى لو يعني جريئه شويه حتى لو كانت معتكفه مش معتكفه معتصمه
كانت ما هي التماثيل التي انتم لها عاكفون يعني
معلش كويس لو كانت معتصمه المفروض ان هي هتلاقي هتروح او حتى الشباب اللي معاها لو هم عندهم رجولة ومروءة هيقول لها بلاش انت تتقدمي خليكي ورانا كسري لنا الطوب زي ما كان بيحدث في ميدان التحرير في الثورة جهزي لنا طوب
شوف اللي بي اللي مصاب. انما عشان تتصدر، وانا شفت ده في مشاهد كتير، هي بتتصدر وتتقدم عشان يبقى ده تكنيك وتكتيكات عشان نأذي العساكر، فلازم يتصدوا لي.
نعم
اتفضل حضرتك.
هو حضرتك طبعا هو العساكر اذا واحد من اثنين، يا اما يتراجعوا وبالتالي هؤلاء الناس يتقدموا، يا اما ان هم يتصدوا لها ويظهر المظهر اللي حضرتك يظهر. انا عايز اقول لحضرتك في الاخر هي رمز، البنت دي رمز، رمز القلاق الموجودة في البلد، رمز الناس عايزة تفت في عضد البلد. انا ارجع لحضرتك بس عشان نشوف السيناريوهات المختلفة اللي استخدمت. اول سيناريو لما الجيش دعا للسفتة في 19 تلك، جرائد كثيرة جدا نزلت اعلانات مدفوعة الاجر على لسان ناس قولوا لا للاعلاء ايه للتعديل الدستوري. خرج الشعب بنسبة حوالي 78% قال نعم، نعم للاستقرار، نعم للتعديل الدستوري، نعم للتحول الديمقراطي. بعد كده دخلنا بقى في سيناريو تاني، طيب الدستور اولا ولا الانتخابات اولا؟ يا جماعة طبعا احنا استفتنا على ايه والشعب الخرج يعمل ايه؟ فشل هذا التحول، هذا السيناريو. دخلنا في سيناريو ثالث، طب دون فرصة أجلوا الانتخابات سنتين ثلاثة عشان الأحزاب الجديدة أو
الحديثة
تاخد يعني ايه هزاك في آخر لحظة يعني وتاخد وضعها وكده. فشلت وابتدينا نعمل ندخل في انتخابات، انتخابات آتت بالإسلاميين أو بوادرها تأتي بالإسلاميين ولازم نوقف الانتخابات. هو السيناريوهات مختلفة بأشكال مختلفة لكن المخطط واحد. أنا ما زلت أقول المخطط الأعز وطرة اللي بيستخدم المحمول وبيستخدم أمواله وبيحرك البلد مع قوة خارجية زي ما أشار الأخ المتحدث إن في مخطوطات موجودة في المجمع العلمي بالذات ده، المنطقة دي كلها حضرتك فيها مكتبات وفيها مخطوطات وفيها أماكن حيوية جدا. اشمعنى المجمع العلمي بالذات؟ يبقى اللي داخل عليه داخل عليه عشان عارف ان في ايه، عارف في ايه وعارف يحرق ليه. وبعدين انا بستغرب لما كل ما القوات تدخل عشان تطفي الحريقه يقابلوها هؤلاء الناس بالطوب ويرجعوها تاني، كانهم قاصدين ان الحريق ياتي على كل المبنى. فهي البنت دي رمز لسيناريو متكرر وان اخذ اشكال مختلفه عشان يحدث فوضى في البلد. فواضح يعني، وانا مش عارف بكرة يحصل ايه تاني. انتقلنا من محمد محمود للقصر العيني لنجيب الريحان، مش عارف يعني،
وكل واحدة مربوطة بالانتخابات يعني محمد محمود كان مع المرحلة الاولى مش مع المرحلة الثانية،
مش عارف يحصل ايه في المرحلة الثانية. لكن انا بطمن حضرتك نقطة ان انا شايف ان الجيش عنده اصرار لاتمام مراحل الانتخابات، مش الشعب خروجه بهذه الكثافة وبهذه القوة، فاهم اللعبة وفاهم الموضوع. احنا بس نتحمل قليلا، ويا ما قلنا يا جماعة عجلوا، عجلوا في التحول، عجلوا في الاستقرار، لكن قدر الله مش هيفعل. وعلى فكرة بعض القوى هي اللي كانت تضغط على المجلس العسكري عشان يأجل الانتخابات، بعض القوى اللي كانت تضغط على المجلس العسكري الدستور اولا ولا الانتخابات، هي القوى اللي بتضغط. وهذه القوى طبعا اتضح كما اشار الدكتور عاطف في تمويل من خارج بيوصل لهذه الامور، كما اشار السادة يعني المتدخلين معنا في المداخلات بتاعتهم يعني في بعض الرموز كمان ليست بعيدة عن هذه الشبهات وعن هذه الورطة. فنحن بندعو الشعب المصري يكون صاحي ويكون بناء ويعلم الغث من السمين ويحاول يحافظ على ثورته لأنها ثورة مجيدة وطيبة. وإن شاء الله أنا كل أمل وكل تفاؤل بوعي الشعب المصري سيوجد مثل هذه المحاولات.
شكرا
الخبيثة.
أستاذ عباس ربنا يبارك لك وينصر كشافك. مهندس إيهاب، عندنا خبر بيقول حقوقيات ينددنا بانتهاج الفتيات، انتهاك الفتيات على يد الجيش. كريمة الحفناوي تهدد بتدويل القضية.
يعني عندهم أدلة على ذلك؟
وانا هذه الصور، ما هو الفيديو ده معمول عليه شغل
ماشي خلاص
ومتركب كويس. يعني حتى
كويس.
الإخوان قالوا لي انه خد بالك انه الفيديوهات اللي موجودة بخصوص احداث مجلس الوزراء فيها تلاعب، لانه الناس شافت فيديو وبعدين شافته متغير وشافته متغير. فالفيديوهات لا تؤخذ
طبعا معروفة.
ونهاد بتقول
تطالب العسكري بإنقاذ نفسه من الغضب الشعبي.
نعم تمام.
يعني هي نفس ال
نعم.
وأمل بتقول الانتهاكات تسيء لمصر وفي تحقيق مطول. أنا برضو كنت أتمنى أن الحقوقيات تقول للبنات إحنا في شعب كشعب مصري مسلم وإن إحنا عندنا قيم حتى لو هما مش عاوزين يتكلموا اسم يتكلموا اسم القيم. إن أنت يا بنت مش ها يعني ثوريتك مختلفة عن ثورية الولد.
تمام.
وإن أنت ما تفسديش في الأرض وإن الشباب اللي معاكي دول لو هما رجالة ما يقدموكيش للأمام عشان أنت اللي تتصدي أو تهاجمي العساكر.
تمام جميل.
أو إن أنت كمصرية حريصة على مستقبل أسرتك وهيبقى لك أبناء بعد كده ما تهينيش الجيش.
نعم.
ما تهينيش العسكري.
تمام تمام.
لأنه أما هو واحدة بتخش تشتمه أو هتحدفه بالطوب أو
نعم
يعني هيعمل إيه.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. التعليق على هذا الأمر من وجهين. الأول إن هم حقوقيات هم اللي بيهددوا بهذا الأمر، ففكروني بمثل فرنسي. الفرنسيين بيقول لك إذا لبست المرأة البنطلون فاستعد لغسيل الصحون. خلاص فأنت هتبقى وظيفتك إن أنت تغسل الصحون بقى طالما هم تصدرنا بذلك. الأمر الآخر اللي في التعليق على هذه الحادثة اللي ركبوها، وانتوا حتى في قناة الحافظ هنا لو تلاحظوا ان في الفواصل في البرنامج هذا يجيب لك عمرو اديب بيقول كلمه فيرد عليه الدكتور جمال عبد الهادي كانهم قاعدين مع بعض. فطريقه المونتاج والحاجات ديت اقل واحد بيشتغل في مواضيع الفيديو مثل هذه الامور بيعمل. المهم ندخل في الموضوع مباشره. من القضايا المسلمه التي اقرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها الامه الاسلاميه انهم في الغزو لا يقتلون النساء، يكفوا أيديهم عن النساء تماما، وأيضا يكفوا أيديهم عن الشيوخ والذي لا يحمل السلاح. وفي نفس الوقت كما قال شيخ الإسلام تيمية في المجلد 28 مجرد الجهاد اللي أنا دايما أقول لازم نقرأ وندرسه الأيام دي جدا اللي هم دخلنا على المجلس الشعب مثل هذه الأمور، أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات ودوت في صحيح مسلم وهو بعد انتهاء الغزوة وهو يتفقد القتلى وجد امرأة من المشركين مقتولة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخله الحزن وقال والله ما كانت هذه لتقاتل. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء إلا أن الصحابة قتلوا هذه المرأة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الذين قتلوها، ولكن أنكر على من أخرجها للقتال أن خروجها للقتال هو الذي تسبب في ذلك. فإذا قلنا أنها خرجت أيضا هي أخطأت خطأ كبيرا، إذا ضمننا هذا القول مع أن احنا قلنا قبل كده أنهم مفسدون في الأرض فهذا شر على شر. الأمر الآخر في قصة أنا عايز أقولها بس كده يعني نريد أن نتلمحها، وده الأمر دي نصيحة برضو المجلس العسكري ونصيحة للعلمانيين والليبراليين اللي هم بيحاولوا يولعوا في واحد اسمه أظن أحمد غريب أو مش عارف إيه كده من الليبراليين حاجة غريب، قال قضية الدولة المدنية قضيتنا التي نتنازل عنها وإن حملنا من أجل ذلك السلاح. يعني هم مستعدين إن هم يحملوا السلاح نظير إن الدولة دي ما تكونش إسلامية لو يعني الإسلاميون أزاحوا الدولة المدنية. هم قالوا كده. أنا أقول لهم في قصة فيها عبرة جميلة جدا جدا جدا، أنا قرأت القصة دي وأعجبت بها. يقول لك أن الأسد كان يجري وراء رجل، فبينما يجري الأسد وراء الرجل وقع الأسد والرجل في حفرة في فخ، فعندما وقع الأسد والرجل في الحفرة وجد الأسد والرجل دبا صيد في هذه الحفرة، يبقى الحفرة جمعت ما بين الدب والأسد والرجل. فقال الأسد للدب هيا يعني ساعدني حتى نأكله فقد حضر طعامنا نشبع. قال له إذا أكلناه الآن فماذا نفعل إذا جوعنا بعد ذلك، وماذا نفعل غدا وبعد غد، هنموت من الجوع وهنقطع في بعض. قال له فماذا نفعل؟ قال هذا الرجل صاحب حيلة، إن الإنسان عنده حيلة فنحلف له الأيمان المغلظة أنه إذا أخرجنا من هذه الحفرة فإننا لن نأكله. فحلفوا له الأيمان المغلظة فنظر فوجد خرجة فخرج منها، ثم بحيلته أخرج الأسد والدب. فأنتم إذا يعني وأنتم الآن تريدون أن تقضوا على التيار الإسلامي أو من يريدون أن ينهضوا بهذه الأمة، أنتم في الحقيقة ستجوعون بعد ذلك، سيأكل بعضكم بعضا بعد ذلك، ستدخلون في ويلات بعد ذلك. ولذلك إحنا يا أخوانا والله يا أنا على فكرة يا دكتور هقول معلومة دلوقتي ودي من أغرب ما يمكن، أنا والله مش الآن خالص شايف الوليعة وشايف الحاجات دي الأيام برضو بتاعت الاعتصامات بتاعت جمعة المطلب الوحيد.
الوليعة دي اللي هي الولعة؟
يا دكتور ما انت على فكرة يا دكتور أنا هقول لك التركيبة بتاعتي. أنا والدتي من أسيوط خلاص، فأبوها وما من أسيوط، وجدي لأبويا من سلة، وأم أبويا من صفة طراء. فإيه الدنيا إيه داخلة في بعضها.
الوليعة دي جاية منين؟
الوليعة جاية من التركيبة دي مع بعضها. فأنا مش قلقان يا دكتور. ليه بقى؟ أنا هقول لك معلومة، والمعلومة دي أنا بعتبرها هدية لقناة الحافظ للمشاهدين، بس هي هتبقى صادمة. وعلى فكرة قبل ما أقول الشيخ جلال الدين الخطيب يعني نعذره، نعذره إن شاء الله، هو عالم جليل يا أخوانا، عالم جليل، وأحزنه شيء، وفي ناس أساءوا إليه في منطقة من المناطق، وإن شاء الله نحسبه عالم جليل يعني. المهم القصة إن مصر إذا قرأت في الشريعة الإسلامية، مصر يا دكتور مصر مثل مكة، دي حاجة عجيبة، دي مصر بالضبط زي مكة. اسمح لي في دقيقتين أبين الموضوع ده. زي ما ربنا عز وجل حافظ مكة وعناية الله عز وجل لمكة، مصر إذا عادت إلى الله عز وجل وإن الشعب بيقول نريد الإسلام، الشعب يريد الإسلام، إن ربنا عز وجل حافظ البلد دي وسيتم أمر الله عز وجل. بس إحنا نعمل الحاجات اللي في إيدينا إزاي؟ من وجهين. الوجه الأولاني إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح خيبر قسم خيبر على الفاتحين وأصحاب السفينة اللي كانوا جايين من الحرج، معروف ولا لا؟ جعفر ومن معه. عندما فتح عمرو بن العاص مصر، العلماء بيقولوا فتحها جزء عنوة وجزء صلحا وذمة. فلما فتح عمرو بن العاص مصر كلها، جه الزبير بن العوام قال لسيدنا عمرو بن العاص اقسم بيننا مصر على الفاتحين اللي هم 8 ومعهم 4 كل واحد بألف. قال والله سيدنا عمرو بن العاص، بس خد بالك من الملمح يا دكتور، قال والله لا اقسمها، قال والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال والله لا أقسم مصر حتى أستأذن أو أنظر ماذا يقول عمر. فأرسل إلى عمر سيدنا عمر بن الخطاب، قال له لا تقسمها كما لم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، واجعلها كلها صلحا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر، إنكم ستفتحون مصر وإن لهم ذمة ورحمة، فجعل مصر كلها ذمة، مع أن جزء منها فتح إيه عنوة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن مصر كلها ذمة وحالها كحال مكة. فكما أن الله عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل إيه كيدهم في تضليل، فكيد هؤلاء ككيد أصحاب الفيل بمصر، فربنا عز وجل سيجعله في ضلال بإذن الله عز وجل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فيأتي النصر من عند الله عز وجل. بس احنا نتمسك بحاجة واحدة، ايه هي؟ نركز في موضوع الانتخابات، نركز فيه جامد جدا جدا، ولا نلتفت يمنا ولا يسرى، ونبعد عن الفخ اللي هم عاملينه لنا ده، لان في واحد خبيث كان مش عايز اقول على اسمه على القناة المصرية اول ما حصل، بيقول فين الاخوان والسلفيين ينزلوا ويصدوا الموضوع ده، عايز يحصل اشتباك، وما الاشتباك ده يحصل يقول لك شوف الناس دول قاعدين يقتلوا في ابناء الايه الشعب، ولا اكننا شايفين الموضوع ده، ويا مجلس عسكري احنا مستنيينك تقول فاعينوني بقوات اجعل بينكم ردما. احنا الانتخابات، وبعد الانتخابات سترى من هذه يعني الوجوه السامحه في مجلس الشعب ما يخرجون به مصر من هذه الويلات، لان مصر مثل مكه، وكما قال الله عز وجل ومن دخله كان امنا، فان يوسف قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه امين. وهذا اكل.
شكرا وانتهاب، نشوف فيديو ونرجع للبشمهندس صلاح.
أتمنى ذلك لأننا من الإخوان المسلمين، أنا مسلم من الإخوان المسلمين، لست من الإخوان الكفار، وليس في مصر أحد من الإخوان الكفار، إنما مصر بأسرها مسلمين، مصر كلهم من الإخوان المسلمين.
إخوة في الإسلام؟ أنا عايز أعرف بقى، هنطلع نمنع الدخول باللبان؟ هنقعد نمضغ لبان كده نحطه في الأرض تيجي الدبابة معدية تلزق في اللبانة ما تتحركش؟ ها؟ ولا الصاروخ يجي طالع نقوم احنا الواد ابو العربي فتح المطوى لدع الصاروخ يقوم الصاروخ واقع في الارض؟ مجاز يكون الكلام ده عند الاخوان المسلمين عندهم مطاوي اللي هي الموجهة بالليزر، ولا انا غلطان؟ يبقى في الحالة اللي زي دي نقف وراهم بكل قوة. الجماعة بقى اللي جايين لنا من عند محمد بن عبد الوهاب عندهم سيوف، هنطلع نحارب الدبابة بالسيف وهنحارب الصاروخ بالدرع وبالسهام، هم يضربوا صواريخ واحنا نضرب سهام. الى متى يا اخوانا؟ ده احنا السجادة اللي بنصلي عليها لربنا اللي بنسجد فيها لربنا مصنوعة في الصين، السبحة اللي بنقول فيها اسماء الله الحسنى القدوس السلام اللي بنقولها فيها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وابن عبد الله رسول الله مصنوعة في الصين. ما تفوق يا ابن التوهو، ما تفوق يا مدمر، ما تفوق يا مسطول، ما تفوق يا اللي نسيت تعيش في الواقع. فوقهم فوقهم الله يصلح حالكم. انا ما عدتش اقدر اقول كده كتير. فوقهم يا اخواني يا مسلمين، جماعة بتوع الاخوة المسلمين فوق، جماعة الاخوة بتوع السلفيين فوق، الجماعة بتوع الاحزاب الوسطية فوق، كل الناس بلا استثناء فوقهم. فوقهم حرام عليكم، ده انتوا بتفكروني بواحد راكب صاروخ واحد راكب صاروخ وداخل بيه النار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا اخواننا المشاهدين الدكتور توفيق عكاشة، كلامه معظمه جميل والله، يعني كلامه حلو، لازم نفوق ولازم يبقى نصنع بايدينا اشياءنا ولازم نتقدم، لكن مين قال ان احنا انتوا في عندكم سلاح المطاوي واللبان
الموجهة بالليزر المطاوي؟
ما احنا اتكلمنا ان الوقت ان الجيش بقى فيه سلاح الطوب، فهو بيقول ان انتوا هتعملوا باللبان، هتستعملوا سلاح اللبان عشان يعطل الدبابات والمطاوي عشان الصواريخ بتاع ابو العربي، والسلفيين هيجيبوا دروع
وسيوف
والسيوف. انا شفت بالمناسبة، وده كان يعني شيء عدواني، الشباب بتوع الطوبيين دول معاه نبلة، ونبلة من النوع اللي معمول باحتراف. النبلة دي مؤذية جدا، عارفين النبلة اللي كانوا بيصطادوا بيها العصافير في المظاهرة، ماسك النبلة للكاميرا فيعني ده جاي يأذي، جايب معاه وسيلة إذاء. نشوف رأيك يا استاذ صلاح، اخبار الدرع والسيف بتاعك اللي جايبينه من
لا المطوى الموجهه بالليزر دي
اهم، لا ده دي مع الاخوان.
طيب ماشي،
انما السيف والدرع بتاع السلفيين
يعني انا ما يعني اعرفش هو الكلام ده بيجي منين. اولا يعني ما فيش واحد خالص طلع من السلفيين وقال ان احنا هنرجع تاني للدرع والسيف. ثانيا السلفيين دول ناس محترمين، ناس متعلمين، انا راجل مهندس والباشمهندس اهل راجل مهندس، انا حضراتكم ناس على مستوى عالي من الثقافة ومن التعليم، ولكن ما زال أمثال هؤلاء يصد الناس عن دعوتنا سواء كان إخوان أو سلفيين. ومع ذلك مع كل هذا الصد والحرب في الانتخابات الشعب اختار الاخوان السلفيين، عملوا فوق وفوق وفوق. بيكلم مين يعني؟ هي هقول لك كلمه يا
دكتور،
هقول لك ايه يا دكتور؟ ايه بقى
هو دكتور في ايه؟ صح يا دكتور،
كان واحد سأل السؤال ده
والله مش عارف هو دكتور ايه.
دكتور وخلاص،
واحد كان الحال
ماشي كان الحال ماشي يا دكتور ماشي حاضر، يعني عشان نعرف يعني نتكلم معاه من انهي زاويه.
الغيظ يعني يملا قلوب هؤلاء، قل موتوا بغيظكم. الشعب قال كلمته واختار الاسلاميين. فوق انت بقى، فوق لنفسك بقى، وارجع لورا بقى. انت بتقول ايه تاني؟ فوق انت لنفسك، تقول الشعب فوق فوق فوق. الشعب فاق واختار الاخوان والسلفيين وما اختاركش انت. ولا يعني هقول لك ايه تاني؟ فوق لنفسك يا دكتور توفيق، فوق لنفسك وارجع. والا يعني انت 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 عايش فين؟
جزاك الله خيرا، شكرا مهندس صلاح. استاذ خالد، عاوزين انتوا تكلمنا على اللبان والمطوه ولا تاخد موضوع جديد؟
لا يعني لو في موضوع جديد يبقى جميل، بس هو انا بعتبر يعني المتابعه للاستاذ توفيق من ضمن البرامج الكوميديه، يعني هو بيصنف الان من ضمن دعابات ما قبل النوم، يعني في ناس بتحب تتفرج عليه قبل ما تنام عشان تبسم سعاده كبيره وتعرف يقدر ينام مستريح، وخاصه بعد يعني الحاله الازمه اللي بتعاني منها مصر، فالواحد محتاج شويه يرفه عن نفسه. فانا بعتبر هذا من ضمن البرامج الكوميديه الناجحه في التلفزيون المصري يعني. فانا عايز اشكره على هذا البرنامج الكوميدي، ومش عايز يعني نستغرق وقت طويل في الرد على تفاصيله يعني. الحقيقه يعني استمتع بالحوار معاه واديله ماده
هو
يعني.
اثار قضيه قضيه هو فيها محق، انه احنا مفروض نفوق، وان احنا يبقى لنا مشروعاتنا على الصناعيه الكبرى.
خبره السطر بيعمل ايه دلوقتي؟
كويس يعني اقصد سيبنا من انه بيلمس سياسيا او كان هو الكلام ده لو قاله من غير ما يسمي الاخوان ومن غير ما يسمي او في الاخر يقول ان احنا عندنا ثقة في ان الاخوان والسلفيين هيحلوا المشكلة، يعني ما يتعاملش معاهم على ان هم يعني متخلفين او ان هم غير قادرين. بالعكس، كان هو المفروض بقى راجل وطني والشعب اختارهم يقول الكلام اللي قاله، الفكرة اللي قالها فكرة جميلة، لكن يقول انا عندي ثقة في ان الاخوان والسلفيين هيحلوا.
ما هي لو الافاقة اللي هو بيناشد بيها هي افاقة للعمل والنشاط ولدعم الاقتصاد المصري وللقيام بمشاريع انتاجية، كنا هنقف في صفه ويعني ونؤيده. لكن هو بيقصد افاقه اخرى، احنا عايزين الشعب يفوق زي ما قال الباشمهندس صلاح. هو فعلا الشعب فاق، الشعب فاق من يوم 25 يناير، شال ظالم وديكتاتور، خلعه فعلا في سابقه لم تحدث في التاريخ وبشكل سلمي رائع. الشعب فاق لما نزل بالملايين ينتخب في يوم الانتخاب واصطف في طوابير مش موجوده في العالم كله، اعلى نسبه تصويت في العالم اللي سبقنا بالديمقراطيه سنوات ما جاتش قد النسبه المصريه. المصريين اثبتوا للعالم كله ان احنا اصحاب الحضاره، زي برلسكوني بيقول يعني، والاستشهاد بهم جائز يعني في كلماته، لا عجب فالشعب المصري يصنع الحضاره والتاريخ كعادته. فاحنا افقنا وانتهينا، لكن ما زال بعض بنسميهم بقى بلاش فلول، القله الباقيه من النظام الفائت حتى هذه اللحظه لم يفيقوا، هم لسه مش مصدقين ان مصر تغيرت، ما زالوا يعيشين في مربع الاخر وعنده امل في يوم من الايام انه هيرجع النظام الجديد تاني. فهو اللي محتاج يفوق وينظر الى الواقع، مصر تغيرت والشعب فاق والشعب تحرك خطوات للامام، لن يعود للخلف مره اخرى.
بس هذا جميل وده حق، لكن ايضا الشعب المصري فيه محتاج اعاده تاهيل واعاده تربيه، لانه في برضو بيقول لك احنا اللي خرمنا التعريفه واحنا اللي دهنا الهودوكو واحنا اللي حرقنا المجمع العلمي. ما هنضيفها بقى يعني احنا اللي حرقنا المجمع العلمي يعني ايا كان، ما هو احنا ليه سبناهم؟ انا لا الوم
اشتبك معهم
يعني الاحمق اللي ولع بايده، انما انا بلوم الكسلان المهمل المقصر
الذي لم يحرق على يديه
اللي سابه يحرق. كان لو انا من المجلس العسكري او من وزير الداخليه كنت هجيب عمرو حمزاوي وعمر موسى والمذيعين بتوع التلفزيون واقول لهم تعالوا هيحرقوا اللي ده، انا شايف كده اوافق ولا اضربهم بالنار؟
مش محتاج اذن،
خلينا كان هيستاذنهم هيقول لهم دلوقتي انت لو بتعمل لهم استفتاء كان يحلها ازاي؟ المهم نشوف فيديو ونرجع لاستاذ عباس رمز الكشاف. دعايه انتخابيه ايه؟ مرزع انت.
نادي القضاء بتاع مصر بيقول في 600 قاضي اتضربوا من الشرطة العسكرية لانهم اصروا انهم يبقوا مع الصناديق. تمام. لا ما انا من حقي كمان ان انا اشك في هذه الانتخابات. انت بتضرب القاضي ليه؟ انت بتضرب القاضي عشان يبقى مع الصندوق. هو عايز يفضل مع الصندوق. طب انت مش عايزه يبقى مع الصندوق
ليه؟
ليه انت واخد بقى حضرتك النهارده بقى انت لما تقول الانتخابات دي فيها مشكلات مش بس المجلس العسكري اللي هيقول لك لا والاخوان والسلفيين هيقولوا لا.
طب ايه
انت واخد بقى؟ فهو النهارده عنده حليف. ها هذا الحليف
والحليف غارز في الشعب
بالظبط. والحليف ده هيلعب دور مهم بقى في المستقبل
طبعا.
ليه؟ خلي بال سيادتك انه الدكتور عبد المنعم فتوح راجل محترم جدا اضطرد من الاخوان المسلمين. ليه؟ لانه هو اصر انه يرشح نفسه. الاخوان المسلمين قالوا من الاول ملناش مرشح رئاسي.
مش عايزين حد.
ده ليها معنى دي
طبعا.
ملوش مرشح رئاسي ليه؟ لانه في لحظه ما سيساند المرشح الرئاسي الذي يسانده المجلس العسكري. انت واخد بال حضرتك؟ وبالتالي وجود عبد المنعم وفتوح عمل قلق جامد لانه
مش هو ده مش الشخصيه دي
بالظبط.
عبد المنعم الدكتور عبد المنعم له شخصيه
ومحترم جدا. يبقى انا النهارده امام تحالف حقيقي سياسي بين المجلس العسكري وبين الاخوان والسلفيين. ليه؟ علشان احول الثوره استاذ محمود لانقلاب. يعني الثوره دي معناها كان المفروض تغير مصر كلها. احنا بعد سنه مفيش حاجه اتغيرت خالص نهائيا. ليه؟ لان انت حولتها لانقلاب. كان حسني مبارك انا بدل حسني مبارك حطيت واحد تاني وخلاص. الكلام ده علشان الناس ما تتهمناش بالخيال. يعني الكلام ده حصل في رومانيا بالنص. الكلام ده سنة 1989 الشعب الروماني صار ضد شاوشيسكو. الجيش الشرطة قتلت الرومانيين. الجيش قال انا مش حاضرة بالشعب. الجيش ساب شاوشيسكو للمحاكمة واتقتل. ثم عمل الجيش بقى ده في رومانيا. اعاد الحزب بتاع شاوشيسكو في 8 احزاب تانية
نفس اللي
بقى. عمل تحالفات ضد الثوريين. شوه سمعة الثوريين الرومانيين انهم عملاء ومأجورين. لما جم يبتدوا الثوريين وكلهم طلبة واساتذة الجامعة يعملوا مظاهرة عشان حاسين ان الثورة بتتسرق. الجيش الروماني سلح عناصر قتلت الثوريين. انتهى الموضوع على ايه؟ الدراع اليمين بتاع شاوشيسكو اللي موازي لينا احنا هنا احمد شفيق او عمر سليمان.
أيوة.
حكم رومانيا 10 سنين بعد الثورة.
السلام عليكم اخوانا المشاهدين. شفنا الدكتور علاء الاسواني في فاصل شر. ده اسمه فاصل شر. يعني واحد مش غاوي خير للبلد. يعني تجيلهم كده يفسروها تفسير شيطاني. تجيبها كده تفسير شيطاني. تجيبها كده تفسير شيطاني. وهو طبعا في خبث. يعني اولا عاوز يكره الناس في الاخوان والسلفيين. فيقول لك ان دول بيلعبوا الحساب. ودي قضية يقول لك هناك صفقة من زمان. كل لما اما ان الاخوان يشتموا في المجلس او يعملوا اشياء تعكس المجلس هم والسلفيين او يبقوا متواطئين وحاطين ايديهم في ايدين بعض وفي صفقة وفي يعني. انما كان نفسي انه الدكتور علاء يبقى رجل بيقول انه يدعو لخير البلد للاستقرار للتنمية للنهضة. انما التفسيرات السماوية الشيطانية الظنية كلها واللي فيها فزلكة وبيخاطب الشعب على انه شعب برضو احمق وعبيط وهبل والاخوان بيلعبوا بيه وانه انتوا بتحبوه مفروض ما تحبوهوش وما تختاروهوش وانتوا ما بتفهموه يعني. وبعدين فين الترتيب اللي هو قاله السيناريو الروماني الاسواني بتاعه؟ طب هو ملوش علاقة باللي بيتم عندنا هنا. نشوف رأي حضرتك.
والله يا حضرتك لو في يعني نقطتين هو ركز عليهم قوي. النقطة الأولانية عادي يشكك الناس في الانتخابات كسيناريو آخر. إن القضاء 600 قاضي ضربوهم عشان يمشوا على الصندوق يبقى الانتخابات بطلة. يبقى إحنا نشكك في الانتخابات ونبتدي نعيد القضية من جديد. اقلب بقى الانتخابات والانتخابات باطله ونقعد بقى عشان نفكر بعد سنتين ثلاثه نعمل انتخابات جديده. سيناريو طبعا ايه مكشوف. القضيه الثانيه اللي هو طرحها قضية ان الاخوان مش عايزين ينزلوا رئاسة جمهورية عشان يسيبوا الفرصة للمرشح المزمع في دماغه هو وفي ظنه وفي خياله هيترشح من خلال المجلس العسكري في الاخوان يقفوا معاه. فهذا الكلام بعيد خالص عن الواقع. الاخوان لما قرروا
وفي وجود هذا الامر في وجود مبارك
في وجود مبارك وفي وجود عبد المنعم فتوح في الدكتور عبد المنعم فتوح كان معهم في هذا الاجتماع ووافق على هذا الرأي ان احنا شايفين ان الظرف المحلي والظرف الاقليمي لا يسمح بان يكون هناك مرشحا للرئاسة الجمهورية من الاخوان المسلمين. ويمكن الواضح ان دي رسالة تطمين للداخل والخارج تمام بتمام. لما قلنا احنا اخواننا مش هننزل اكتر من 50% في انتخابات مجلس الشعب لان احنا بندعو الى المشاركة جميع الفصائل وجميع القوى الوطنية تشيل البلد معنا الفترة الجاية. ورسالة تطمين للداخل والخارج الفزاعة المستخدمة بقى اكتر من 60 سنة من الاخوان لا احنا بنطمنكم ان احنا مش طمعين في السلطة مش طمعين في رئاسة الجمهورية وخاصة في هذه المرحلة بالذات. هو نسج من خياله او 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 اسقط النموذج الروماني على مصر حتى يلبس الحق بالباطل ويلبس على المشاهد ان هذا السيناريو سيتم في ان حد من المؤسسة العسكرية سترشح وكأن الشعب المصري يعني خلاص اصبح مصادر الفكر منتظر الاستاذ علاء ان هو يقول له خلي بالك الاخوان بيسهلوا السكة او بيسلكوا الطريق لواحد عسكري وكأن السيناريو ترسم على هذا الطريق. طبعا هذا من محض خياله ولا يوجد تحالف بين الاخوان وبين المجلس العسكري. فضيلة المرشد قالها مرارا وتكرارا احنا لا في حرب ولا في خصومة مع المجلس العسكري. ان احسن نقول له احسنت وان اساء بنرد ونقول له انت اسأت. احنا مع المشروع الوطني مع المشروع القومي مع مصلحة هذه البلد. ليس من مصلحة البلد ان نكون معا مع او ضد. نحن مع الحق اينما كان مع المجلس العسكري اذا احسن وبنلومه وبنعاتبه وبنقول له اقف عندك وادعى كده المليونيات اللي احنا نزلناها. لما لقينا في تباطؤ في بعض الاجراءات نزلنا اللي بيسموها كندهار وغيرها نزلنا مليونيات عشان نصحح الوضع. وقلنا للمجلس العسكري احنا مش معاك في هذا الموقف احنا يا اما ان تعود
الوثيقه
موضوع الوثيقه بتاعت علي السلمي وبتاعت الجمل قبلها كان موقفنا واضح جدا في هذه الوثيقه. فانا شايف يعني الناس دلوقتي كل واحد بيتخيل شيء ويريد ان يلبس الحق بالباطل ويريد ان يصادر ويضع يعني يضع قواعد كده يمشي عليها الشعب. ولكن هيهات هيهات شعب مصر شعب واعي وشعب ذكي وشعب اثبت باقباله الشديد على الانتخابات انه مع هذا التحول السلمي وانه شديد 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 الحب وشديد القرب من دينه ومن يحاول ان يخدمه بحق.
شكرا استاذ عباس. استاذ ايهاب مهندس ايهاب هديك خبر يعني
ونسيب توفيق
وعلق على كله بقى بالموضوع عشان هنختم
هنختم
مع حضرتك. البابا البابا شنودة يلتقي باللواء احمد رشدي ويفتتح قناة مار مرقس
ماري مرقس
ماري مرقس اليوم. التقى صباح اليوم اللي هو امس قداسة البابا شنودة باللواء احمد رشدي وزير الداخلية الاسبق وخيم على اللقاء حالة من التعتيم ومنع التصوير حتى من مصوري الكنيسة نفسه وما صرحوش هو ايه هدف اللقاء. هل هي كانت استشارات امنية هل هي ايه ما قالوش لكن يعني يبدو انه تقال انه هي زيارة كده مودة وخلاص. لكن اللي بالجزء الثاني انه افتتح البابا القناة القبطية القناة المتحدثة باسم المقر البابوي والتي يشرف عليها الانبا ارمية سكرتير قداسة البابا وحضر الافتتاح لفيف من المطرنة والاساقفة واعضاء المجلس الملي وبعض الشخصيات القبطية. قناة قدمت العديد من البرامج لأنها كان لسه التجريبي بدأ البرامج الخاصة بالتاريخ القبطي. خد بالك من التاريخ القبطي
معروف
التاريخ كما القبطي. تتطرق لعرض برامج إخبارية حول الكنيسة القبطية وما يدعم ويعزز من ثقافة الآخر ومعرفته. وتقوم القناة بتغطية تفصيلية للقاءات وأخبار البابا. القناة يتم بثها على النايل سات وتعتبر الثالثة بعد انطلاق قناة أغابي وقناة سي تي في. القنوات دي كانت شغالة من بره ويبدو ان هي جت على النايل سات. فالوقت يبقى فيه ثلاث قنوات رسمية خارجة من من مصر. ونتمنى لها التوفيق وانه تبقى يعني اي مبدور ايجابي وما تبقاش تعمل مشاكل مع اي جهة. وطبعا احنا عندنا خبر انه الازهر بيجهز لقناة وربنا يوفقه.
نعمله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حظنا إذا شئت سهلا. يعني ناخد الأمر بالترتيب على عجالة يعني.
على عجالة تلغرافات.
تلغرافات مع أن الأمر كان يحتاج إلى فرد يعني. جزاك الله خير يا دكتور. على تيفا أول حاجة. أنت امبارح كنت بتقول على تيفا.
مش أنا بحترمه.
بتحترم ما شاء الله.
زميل. زميل
حقه.
ولما بقول كلام حلو بيعجبني بقوسني عليه.
لا هو طبعا المشهور عنه كما يقول الاستاذ خالد بيقولوا ان هو اصلا يعني
والله انا بتعجبني طريقته حكايات لكن المضامين يعني. عارف لو 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 يبقى مضمونه حلو كده يبقى رقم واحد في الاعلام العربي.
طيب انا طيب ماشي. هو طبعا يلبس على الناس. هو بيلبس على الناس يعني يذكر امرا هو المتهم به. يعني هو كان بيبوس ايد والفيديو عندكم معلش انا دايما عايزها صفوة الشريف ومعايا عندي على الموبايل ممكن احملها لكم ونعرضها.
يا عم هو برر قال لك انا هو قصير وانا وطيت اسلم عليه.
وطى على ايده؟
انا والله اخر تصريح
بناء يعني انه مين القصير؟
صفوة 160
سم هندسيا يبين ان الكلام اللي بيقوله غلط. يعني قصير يروح جاي دماغه مثلا
صفوة اللي يبوز على ايده
تعليق اخر ان هو كبير في السن واحنا في بلدنا
فطبعا البلد انحطت. طبعا انتوا عارفين يا اخوانا عبد الناصر عندما اعلن وقال اليوم نبدأ نحن وكوريا نهضة صناعية. في نفس اليوم اللي نهضت فيه كوريا بدأت النهضة الصناعية بدأت مصر النهضة الصناعية. وانظر أين كوريا الآن. شوف العربية الهنداي والكيا وغير ذلك من الأمور النووية وغير النووية. وانظر إلى ماذا مصرت مصر. اللي أوصلوا مصر إلى ما وصلت إليه كان بيقبل إيديهم والمثل بيقول إذا كان بيتك من إزاز
ما تحدثش
ده المثل بيقول اذا كان بيتك من ازاز ما تغيرش في الصالون هو الان يعني يكشف عورات نفسه. نحن الذين نقول بالتقدم ومثل هذه الامور كما سأبين له. فعندما غير في الصالون اكتشفنا ان الحمالات مش حمالات فانيلا حمالات حاجة تانية. نحن اكتشفنا ذلك. دي طريقة حريم اللي كاريه اللي بيكلم بيها دي طريقة حريم. والناس بيقولوا الشعب يريد الانتخابات الاسلام. بيفكرني باللي بيقول ايه الزوج ما هو الفانيله طلعت الحملات طلعت بتاعت ايه معروف. فالزوج اللي هو الشعب الزوج يريد تغيير المدام. هو ما زال يقول مش هنمشي هو يمشي. يعني احنا قاعدين المدام بتقول مش هنمشي هو يمشي ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاجات الهندسيه لو نظرنا في الموضوع مش هنمشي هو يمشي هو
يلا
خلاص عليه. المهم ندخل في الحاجات الهندسية. احنا عندنا حاجات هندسية واحنا بندرسها وما زلنا بندرسها. وانا قلت الكلام ده قبل كده يا دكتور ان هي كتاب الحمد لله مصنف في كندا من احسن 10 كتب على مستوى العالم. اسمه كتاب اثبات حديث النزول بنظرية النسبية لألبرت اينشتاين بفضل الله عز وجل. الكتاب 500 صفحة بتكلم عن التوقف الزمني والكتلة اللانهائية اذا وصلت سرعة ذرة الرمل الى
يا عم خلينا
المهم لا اصلا نفهمه. الهندسة جاءت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية الهندسة والحسابات. اول حاجة الخندق. اليس الخندق يعني ان احنا عرفنا تجربة هندسية موجودة عند الفرس ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سلمان الفارسي ذلك. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ونحن نقول اننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبض على رجلين كان الرجلين مع الكفار في غزوة بدر فبدأ يسألهم ان عددهم كان مش عايزين نتكلم شوف الهندسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس سبوا والصحابة ضربوهم قال لهم لا هم بيذبحوا كام بعير كل يوم. فقالوا له انهم يذبحون بين 9 و10 فقال القوم 1000 فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عددهم من عدد الاكل اللي هم ايه بياكلوه. دي قمة الهندسة. انا لي كتاب هيطلع ان شاء الله رب العالمين انا قاعد عليه بقالي 5 سنين اسمه الوصف الهندسي للنار. كلام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عن جهنم بيعلم الأمة الإسلامية الهندسة. إنه سبع النبي صلى الله عليه وسلم الوجبة فقال هو حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70,000 سنة فما وصل إلى قعرها إلا الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيشير إلى عجلة الجاذبية الجهنمية. وثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجم الحجر قال يزن يعني وزن الحجر 7 خليفات. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتلة، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الزمن، فممكن نوصل لعجلة الجاذبية الجهنمية. وسيدنا علي بن أبي طالب تكلم عن أبواب النار قال إنهم فوق بعض، واستدل بقول الله عز وجل حتى إذا اداركوا فيها إن المنافقين في الدرك فليس الدرجات، فقال إن هم تحت بعض. مثل هذه الأمور كلمة في عمد الممددة تكلم على أن أفضل حبس للشخص في العمد. المهم يا دكتور انظر إلى المواريث، مسألة الرد.
طب احنا مصدقين
مسألة الرد؟ لا لازم نفرق مسألة الرد، مسألة العود، مسألة الكلالة، تصحيح المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المواريث أنها نصف الإيه؟ العلم. هل أنت درست مواريث وفهمت مثل هذه الأمور؟ وأنا تحدى، أنا كنت قاعد مع القاضي شرعي، والله العظيم يا دكتور قعدت مع القاضي شرعي، فكان بيتكلم في مسألة العود، المسألة التي تعود. فقعد قال لي المسألة تتحل 1 2 3. قلت له بس فهمني ليه؟ قال لي العرب والمسلمين عملوها كده. قلت له لا انا ممكن احلها بمعادله رياضيه. قال لي اتحدى. قلت له لا انا مهندس واحلها بمعادله رياضيه. ده اسمه سليمان بن ابراهيم الاسقاط. قعدت فيها 3 ليالي لقيت المعادله ببعض المسائل توصل لحوالي 7 مجاهيل، وكل والمساله من 7 مجاهيل محتاجه 7 معادلات، 7 معادلات عشان تحلها. مفيش. العرب حطوا اللي هم المسلمين الاوائل حطوا لك طريقه تعمل العوش وانت مغمض. قلت له عرفوها ازاي؟ قال فكرهم الهندسي، فكرهم الحسابي اللي وصلت اليه الامه. ومش عايزين نطيل الامر في هذا الامر. بص يا دكتور، هو بيتكلم عن اللبانه والمطوه ومثل هذه الامور. شيخ الاسلام تيميه في المجلد رقم 28 اللي بقول عليه مجلد الجهاد، اما سالوه عن اللي بيعلم واحد الفروسيه والقتال هل بياخذ الولاء الكامل، ولو اخذ الولاء الكامل ممكن يروح لمدرس ثاني، ان مواضيع تعليم القتال والفروسيه وفنون الحرب كانت مقدسه عندهم. شيخ الاسلام تيميه قال ومن العجب ان القران الكريم والسنه النبويه ذكرت جميع الفنون الموجوده في القتال، فذكر القتال عند الالتحام، وذكر القتال عند المقاربه، وذكر القتال عند المباعده. عند الالتحام فاذا لقيتم الذين كفروا فضربه ده السيف، عند المقاربه تنالوا ايديكم وايه ورماحكم، عند المباعده وعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوه الرمي. والقران الكريم اشار الى جهاز الطيران ترميهم بحجارات من سجيل في الموضوع ده. اما موضوع شنو ده يا اخوانا، انا عندي دلوقتي سبحان الله انا كنت جايبها معايا. مثل هذه القنوات التي ستفتح في مصر، ستفتح على مصر، معلش مع اعتذاري يا دكتور انت ممكن تخالفني، هي تفتح على مصر باب شر عظيم، وما زالت تفتح على مصر ابواب شر عظيمه، وهم مفروض اصلا عقائدهم ودينهم وهم يعيشون معنا يكونوا ذلك في كنائسهم ولا يخرجون بذلك علينا. انا عايز اعرف ديت 7/7/2007 7/7/2007 عايز افهم الموضوع ده. يقول لك 3000 مواطن يرفعون صوره الشهيد ابو دور في مسيره ضد ختان الاناث باسيوط.
طيب دي ورقه ماشي ما.
لا ده دي حقيقيه.
طب ماشي يعني الكاميرا مش
يعني. معناها ايه يا دكتور؟
معناها ايه؟
معناها ان القضايا الاسلاميه التي تؤدي الى عفه المراه المسلمه وتجعل المراه المسلمه لا تكون مغتلمه مثل النساء في اوروبا وفي غيرها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وان من المحاسن التشريع الاسلامي ختان الاناث، وانظر لكلام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وجدوا ذلك فحاربونا فيه وخرجوا بمثل هذه المظاهرات. واستجابت لهم مين؟ استجابت لهم زوجة المخلوع، وفرضت هذا الأمر على مصر حتى تصير مصر إلى هذه الويلات. الإشارة اللي أنا بقولها إيه؟ إن الناس دولت عايزين يعني يذهبوا العفافة ويذهبوا الدين من قلوب المصريين ومثل هذه الأمور. فمفتح مثل هذه القنوات على مصر ستؤدي إلى شر عظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول القسيس إذا خرج من الكنيسة وتكلم وخرج على الناس يصير كآحاد القوم، لا يعمل معاملة القسيس. احنا عندنا دلوقتي بيفتحوا محلات ويفتحوا قنوات فضائية ويكونوا مدراء لقنوات فضائية، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعامل كغيره من الناس، فهنعاملك زي ما بنعامل أي واحد، مش هنعاملك إن أنت قسيس. ومن المعلومة يا دكتور، على فكرة يا دكتور، العلماء بيقسموا القساوسة إلى نوعين، بيقول لك قسيس حقيقة وقسيس اصطلاح، وعالم من اهل الكتاب حقيقة وعالم من اهل الكتاب اصطلاح. قالوا القسيس الحقيقي هو الذي امن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ده القسيس الحقيقي اللي نقول عليه قسيس، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم ايه
لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما عايزين يبعدوا الأمة الإسلامية عما عرفت من الحق. فهؤلاء ليس قساوسة، شنودة ليس قسيسة. القساوسة اللي بيخرجوا علينا في الفضائيات وبيحاولوا يدمروا الأمة الإسلامية ليس قساوسة، إنما هؤلاء يدمرون يريدون تدمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العالم من أهل الكتاب الحقيقي هو الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن المنكرات. إزاي؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون من أهل الكتاب يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إيه من قبلك. فالعالم الحقيقي مش شنودة، العالم الحقيقي للأهل الكتاب اللي آمن بسيدنا محمد. القسيس الحقيقي ليس شنودة، القسيس الحقيقي هو من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا مهندس هاب، جزاك الله خيرا.
على فكرة علاء الأسواني بالمر علاء الأسواني أساء إلى أهل طنطا أشد إساءة، ومفروض أهل طنطا يرفعوا عليه قضية. القصة بتاعت شيكاغو اللي كتبها البنت اللي بتحب في الجماعة أن يضغط عليها، ما بزعش مني أن يضغط عليها اللي بيجامعها اللي راح، إنها فلانة الفلانية من مدرسة أم المؤمنين وأبوها مدير مدرسة أم المؤمنين في طنطا.
دي موجودة المدرسة دي ولا وهمية؟
موجودة مدرسة أم المؤمنين في طنطا، وأشار إن البنت دي من طنطا، وتكلم عن الإجهاض وإنها مارست ممارسة جنسية مع رجل في أمريكا، وتكلم عن تفاصيل الممارسة الجنسية عن بنت من طنطا، وبيقول إنها بنت مدير المدرسة مدرسة أم المؤمنين.
خصص.
اختار مدرسة أم المؤمنين.
خصص.
هذا الرجل فأساء إلى أهل طنطا أشد إساءة، ومعروفة قصة شيكاغو بتاعته. فهذا الرجل من الناس اللي نشروا الرذيلة في مصر في ثوب إن هو ثوري ومش لهذه الأمور. وأنت يعني
طب أنت بتقول أهل طنطا، ما أنت من طنطا، ارفع أنت
إن شاء الله بإذن الله عز وجل. يا اسمه إيه؟ أستاذ نبيل إن شاء الله هجيب لك 200 توكيل من أهل طنطا ضده هذا الرجل، يا ريت ترفع القضية.
طيب شكرا ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا. بنكرر اخواننا المشاهدين اللي فهمناه من علمائنا وضيوفنا اللي معنا واللي اتصلوا بينا، ان ما يحدث في او ما حدث ويحدث في شارع الشيخ ريحان او مجلس الشعب او القصر العيني من الاحتكاك بالقوات المسلحة او بالجنود او بالشرطة او اي حارس لاي مبنى، من يفعل ذلك يعتبر في الشرع من المفسدين، وده فساد في الأرض وده له حد، ما حدش منكم اتكلم عنه.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأمر. اختلف العلماء هل الحاكم مخير بين هذه العقوبات أم أنه يفعل العقوبة الموائمة للجريمة، هذه مسألة كبيرة.
خلاص إذن إخواننا المشاهدين إياكم أن احنا نروح للاماكن دي.
ما احنا قلنا ذي القرنين هيجي بقى اللي هم الاسلاميين وهيطبقوا الامور دي بقى
عشان نلخص لهم.
ما ذو القرنين
ما حدش يروح، واللي هناك يرجع، واللي يعرف واحد هناك يقول له ارجع، لانه كثرة العدد بيظهر ان هم اصحاب حق، وبيخليهم يداروا في يعني في اصحاب في اللي رايح يتفرج، مش عامل ما حدش يروح يتفرج. واذا كان هناك ناس كويسين نتصل بيهم ونقول لهم ارجعوا، لان هم مش شايفيننا، اهاليهم واصحابهم واصدقائهم يقول لهم ارجعوا، احنا عاوزين نحافظ على بلدنا، وان خدمة بلدنا ان احنا نروح نختار الفانوس او الميزان
او
الكشاف. انما في القوائم هنختار الميزان او الكشاف او الفانوس او الفانوس
ربنا يوفقكم،
او الميزان. وفي الرمز هنختار الرمز، هنختار هنا الفردي الكشاف وبقية الاسلاميين.
كل اصحاب الدعوة الاسلامية.
وبنكرر ان احنا يعني نهتم بالاخلاق. احنا اتكلمنا النهاردة عن الامانة، واتكلمنا عن الاحسان، واتكلمنا عن التعاون، واتكلمنا عن الاخلاص. الاخلاق دي كل بيت ومع بعضه يقعدوا يقولوا احنا هنعمل ده ازاي، وهننشر الفكرة دي بين جيراننا ازاي، لانه النهضة هتبدأ من ان احنا بقى عندنا اخلاق. اذا بدأنا وبقى عندنا اخلاق كل البلد دي هتصلح، واي ولي امر هيجي هينجح. انما لو ما بقاش احنا عندنا اخلاق في القواعد من الفرد والاسرة والحارة والشارع والحي، هنبقى في صعوبة. والاخلاق هتوجد اذا رجعنا للقرآن والسنة، وإذا التزمنا بالأخلاق هنعيش بالقرآن والسنة. ونشكركم، وطبعا حد من ضيوفنا يدعي لنا، شوفوا بقى المهندس صلاح ولا الأستاذ خالد ولا المهندس إيهاب.
اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى في كل وقت وحين، ومحفظ مصر من الفتن، احفظ مصر من الفتن يا رب، احفظ بلادنا من الفتن يا رب، احفظ مصر من الفتن يا رب، اجمع شملنا، وحد صفنا، وحد كلمتنا، انصرنا على عدونا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع عنا الغلاء والبلاء وكيد الأعداء. ارفع عنا الغلاء والبلاء وكيد الأعداء. ارفع عنا الغلاء وكيد الأعداء. آمين آمين آمين
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.